كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
يوم الأربعاء 6 حزيران جون من العام 2012 بحييكم أنا هند لطفي. مساء الخير لكل مستمعينا بكل أنحاء العالم وصباح المحبة والسلام لأهلنا بسوريا يلي عم يسمعونا على موقعنا الإلكتروني sham.ca. اليوم سوزان حسان عمار محمد سيروان ودكتور ناهد كوسا. ضيفة الحلقة لليوم المحامية الأستاذة جورجيت غنيم، منسق ومنفذ البرنامج الزميل حسان حداد، ومديرة موقع yasham.ca الزميلة سوزان حج حسين. فقرتنا لليوم تبدأ مع المستشار المالي محمد سيروان وآخر المستجدات الاقتصادية المحلية والدولية. وكيلة العقارات الزميلة سوزان حج حسين على موعد معكم بفقرة العقارات، رح تجيب على أسئلتكم اللي وردت عبر موقعنا الإلكتروني مع الزميل حسان. التحرش الجنسي في العمل موضوع حوار مفتوح مع المحامية الأستاذة جورجيت غنيم. دكتور ناهد كوسا بالجزء الثاني من فقرته الثقافية واللي حيحكينا فيها عن أوائل المهاجرين العرب لمونتريال. أوقاتا مفيدة، أتمنى أن تقضوها مع فقراتنا، وللتواصل معنا اتصلوا فينا على الرقم 514-745-6789 أو عبر الاسم اس على الرقم 514-945-6789.
المغترب، وصلتك اليوم رسالة، اسمح لي اقرأ لك اياها وقل لك شو بتقلك فيها. بتقلك صباح الخير او مساء الخير، بتقلك يمكن الافضل اني اقول لك الله يسعد اوقاتك، لاني ما بعرف امتى رح توصلك رسالتي وامتى رح تقراها او اذا كنت اصلا رح تقراها. ما بعرف ليش قررت اكتب لك اليوم بالذات. انا اليوم ماني بصدد العتب او اللوم، بتقلك اللي صار صار. يا ترى كيف حالك هالايام؟ لساتك متذكرني؟ يا ترى بدك تسأل عن اخباري وحابب تسمعها؟ يا ترى مين اللي تغير بعد هالسنين، أنا ولا أنت؟ من كم سنة وصلت مجموعة باصات خضر وكراسيون صفر عالشام، يا ترى متذكرون؟ الشوارع ما تغيرت كتير والحارات مثل ما هي، قهوة النوفر لساتها على حالة وكرسي الحكواتي وحياتك ما تحرك من محله، ريحة المعفل وكاسة الشاي الخمير لساتها هي بنفس طعمتها، بس زاد سعرها شوي عن آخر مرة التقينا فيها. تتذكر شو تمشينا أنا وإنت بالحمدية؟ كنا ناكل بوزة وبالقصاع براس السنة. تتذكر لما استنيتك ساعتين جنب حمام السوق؟ يوم قلت لي المكيف هراني تفريك. ومرة كنا راجعين من مطعم بيت جبري وماشيين بمتحف باشا الساعة 2 بالليل، لا هابوب ولا دابوب وما عم نسمع غير صوت رجلينا. يومها انت خفت وانا قلت لك اوعك تخاف، هون الدنيا امان. ومرة نزلنا بنزلة الطلياني بالجسر الابيض، ولما وصلنا على ساحة عرنوس اخدت انت تاكسي على كراجات البرامكة وتركتني يومين ورحت على بيروت. بس لاني بحب بيروت كتير ما زعلت منك. يا ويلي على ذكرياتنا مع بعض، يا ويلي على ذكرياتي معك. العوامة اللي مثل الذهب بشرفك عندك منها، انواع القشطة اللي باب الجابية متذكر طعمتها. لك يا ويلي شو هالعشق اللي كان بيناتنا. بتتذكر قعدات قاسيون السرية والإطلالة الرومانسية؟ كنت تقرالي قصائد نزار أباني على أساس أنت كاتبن، وأنا أسمع ودوب كأني ما بعرف. ولا التفتيلة بالزواريب بكل شوارع الشام، شو كنت تحركش فيي وتعبطني. ومرة إيه تذكرت، في مرة كنت مع رفقاتك بنبع بردة وقت كانت المي تخدق خدق، رحتوا عجديدة الشيباني وكان النهر رح يجرفك وراح صندلك. تتذكر لما حكيت لي شو صار فيي؟ غاب قلبي ومت عليك من الخوف. ومرة كنت انت واهلك بالغوطة وانا عم بتطلع عليك من بعيد وناطف قلبي لما تحاكيني كلمة واحدة، وانت ملتهي مع صهرك بدق طاولة زهر، وامك عم تعمل مقالي وولاد اختك عم يرقدوا حواليك. تتذكر مبارح بدت امتحانات البكالوريا، هاي لحالة قصة. تتذكر نتيجتك؟ تتذكر دموعك على حضني من الفرحة وأهلك 3 أيام عم يوزعوا بالحارة شراب التوت الشامي؟ يا لطيف قديش مرت هالأيام بسرعة. لساته تمثال عدنان المالكي بالساحة وبتدور حوالي السيارات مثل العادة، بينزلوا من عنده لساحة الأمويين ومن هنيك شي بيروح على أوتستراد المزة وشي على المرجة وشي على دوار الجمارك، ومن هنيك عباب مصلى ومنه على دوار المطار. تتذكر لما وصلك أبوك على دوار المطار؟ تتذكر لما وصلك أبوك على المطار؟ يوم دحش لك بجيبتك $1,000، يا ترى لليوم بتعرف من وين تدينها؟ يوم قال لك انك صرت رجال وفيك تسافر وتتغرب، يا ترى بتعرف شو صار فيه بطريق الرجعة؟ صمت وحياتك ولا كلمة لوصل على البيت، ترك امك بالصالون وفات على قوته. وحدي انا سمعت صوته عم يبكي، وحدي انا شفت دموعه وسمعت كيف عم يدعي لك الله يوفقك. قال لي لاني بعرف قديش انت بتحبيه رح احكي لك اسراره. قلت له صدقني بعرفها، وضليت انا احكي له لطلع الضوء. تتذكر شنتيك وغراضك واواعيك، اواعيك اللي ريحتهم صابون من غسيل ديات امك، وكيف ترتبوا وانكو الله يسلم ايدين اختك. تتذكر قديش كنت مستعجل لتنهي مراسيم الوداع بالمطار لختم جواز سفرك؟ تتذكر كيف ركضت لمدخل الطيارة وقعدت على الكرسي وربطت حزام الأمان، وكيف كنت مصر لآخر لحظة تتجاهلني؟ أقلعت الطيارة وبدون ما تطلع علي ولا حتى تأشر لي بإيدك، بدون ما تقلي ولا كلمة وداع، بس أنا شفتك كيف التفتت لعندي قبل ما اختفي تماما من قدام عيونك ويفصل بيناتنا السحاب وآلاف الكيلومترات. وبتذكر يومها لمحت دموعك وسمعت صوتك انت وعم تخبرني قديش بتحبني. ايه سمعتك قديش بتحبني، واليوم عم بكتب لك لخبرك اني والله العظيم بحبك كثير. يمكن ظلمتك يمكن قسيت عليك، يمكن ما طلعت مثل ما كنت بتتمناني، يمكن بعد هالسنين ما كون حققت لك اللي حققت لك يا غيري، وما لقيت عندي اللي لقيته عند غيري. بس أنا بعرف قديش بتحبني، وبعرف كمان قديش صعب فراقي، وبعرف إنك ما بتتذكرني، كل ما بتتذكرني بترجع بتتجاهلني، وبتلاقي عشرات المبررات لتقنع حالك إنه تركك إلي أحسن شي عملته بحياتك. اليوم عم بكتب لك لأنهي هالقطيعة ولحط حد لجدار الصمت اللي بيناتنا. ما عم اكتب لك لقلك اني ناطرتك، ما عم اكتب لك لعاتبك، بس لقلك سامحني اذا غلطت بحقك، ولما بتذكرني اذكرني بالخير. المرسل حبيبتك سوريا.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
شو قصتك حايصة لايصة؟
مين من شركة الطيران؟ مش عارف كوع من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، وإذا مش مصدق اتصلي بغيرهم وأرني الأسعار.
كل أماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيدليتي كلاسي.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانين: 306 فلوري ويست أو 3603 بولفار دي سورس بالويست آيلاند بيرو 213
514-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع: عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، لبرسية، مجدولي، شنكيش، عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكادي لأينا تبني عكاوي لأينا.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلت لك؟
شو هالخدمة اللي عندهم؟ شو هالأسعار والاستقبال؟
وأهم شي إنه دايما عندهم أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو، مختصين للسفر لسوريا، لبنان، مصر، الأردن وغيرهم.
فوياج مايسترو 9150 أكادي 514-381-1999
514-381-1999.
جرب مايسترو مرة
ما بتغير عنه بالمرة.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة ببرنامج ليالي يمال الشام. نحن معكم اليوم لساعة 10، عنا فقرات متعددة، تابعونا وتواصلوا معنا دائما. من استديو رقم 2 برحب بالزملاء. سوزان مساء الخير.
مساء الخير هند.
مساء الخير حسان.
مساء الخير هند. مساء الخير سوزان. ومساء الخير أكيد لأعزائنا المستمعين.
مساء الخير عمار.
أهلا مرحبا.
مساء الخير لعمار من استديو رقم 1.
أهلا هند مرحبا.
أعزائي، يقوم أفراد شرطة مونتريال ولافال وشيربروك وكيبيك بحملة لاكتشاف ومطاردة المسؤولين عن إرسال مجموعة من المغلفات المحتوية على بودرة بيضاء إلى أكثر من 12 جهة في تلك المدن. أحدها أرسل إلى مكتب رئيس الحكومة جان شاري في دائرته الانتخابية بشيربروك. وقد بدأ وضع المغلفات في صناديق البريد اعتبارا من الساعة 9 من صباح اليوم، مؤدية إلى سلسلة من المكالمات الهاتفية إلى الشرطة، 9 منها بمونتريال و2 بشيربروك و1 في لافال و1 على الأقل بكيبيك. وقد سارعت شرطة مونتريال إلى الإعلان أن المغلفات التي تم تسليمها إليها لا تشكل خطرا حقيقيا، فيما ذكرت إحدى وسائل الإعلام أنها عبارة عن مادة بيكربونات الصوديوم بيكينج سودا، ولم يعرف حتى الآن أو حتى وقت متأخر بعد الظهر فيما إذا كانت بقية المغلفات التي لم يتم استلامها تشكل أي خطورة. وقد حملت جميع المغلفات توقيع مجموعة غامضة تسمي نفسها القوى المسلحة الثورية بكيبيك. وكان من بين الدوائر التي تم استهدافها مكاتب لوتو كيبيك وكيبيكر ميديا وجريدة لابريس وعدة دوائر حكومية، منها مكتب وزيرة التربية المعينة حديثا ميشيل كورشان، ووزيرة الثقافة كريستين سان بيير، ووزير البيئة بيير أركان، ووزير العدل جان مارك فورنيه، ووزيرة العلاقات الدولية مونيك ترامبلي. وكانت مكاتب رئيس الحكومة عفوا شريف في دائرته الانتخابية بكيبيك قد أخليت بعد اكتشاف المغلف المرسل إليها، ولم يستهدف أي من المغلفات أبنية سكنية.
مش معقول يعني الناس عندها وقت يتسلوا.
هلأ اسمعي كمان أخباري كلها بوليسية بتخوف.
مش هنحكي عن اللي
لا
أفضل. شو تحليلك لهالموضوع؟
يعني أنا بتقدير المتواضع أنه شغب، يعني بس لفت نظره شغبه يعني.
كل واحد بيحلل على كيفه، يعني كل واحد بيحلل حسب مصلحته. أنا حسب مصلحتي والبعثوا لهم بيكن بودر أو صودا مشان يعملوا شيء صينية نمورة مثلا، شيء قالت جاتو تسقية كمان
ممكن
الفكرة. نحن اليوم ما تنسوا ان نحن ب 6/6/2012، يعني 6/6 عم يتردد مرتين و12 يعني كمان مرتين رقم 6 بعوامل
راح اليوم شو نعمل خلص اليوم.
لا استنى بهذا اليوم خلينا نحكي عن الستة. هلا عوامل الرقم 6 الأولية هو 1، 2، و3، إذا جمعتوهم كمان بيطلعوا 6. هذه الميزة بالرقم 6 ما بتنوجد إلا بأربع أرقام بس بين 1 و10,000، هي الرقم 6 طبعا 1+2+3، الرقم 28 496، و8128 بس. إذا الرقم 6 هو واحد من أربع أرقام بس بين 1 و10,000، مجموع عوامله الأولية بيساوي رقمه. هلا عنا برج الجوزاء 3+3، رقم 6 هو رقم بيقولوا ان رقم العطف والسلام ويعبر عن الانسجام وبيرمز الى الزواج والتجدد والارتباط بالكون، ومن القديم كانوا يقولوا ان الرقم 6 بيمثل يعني يمثل احيانا بمثلثين ملتحمين سويا، هو رمز للاتحاد، لاتحاد عنصري الطبيعة النار والماء. ومن الممكن أن نعتبر هذا الرقم هو السعي وراء الكمال والاستفادة من التجربة والخطأ. ورب يعني بما أننا عم نتكلم عن الرقم 6 لابد لما أكلمكم عن صدف بهذا الرقم بحياة أحد واحد من إخواتي مازن اللي ساكن بأمريكا، وطبعا اللي هو وراء الكمبيوتر عم يسمعنا عبر الانترنت بموقعنا يا شام. خلق مازن ب6/6/60، ولما كان عمره 6 سنين كانت بسنة 6/6/66، هو سادس الأولاد، ودخل على كندا بشهر 6 بسنة 76 اللي بتحمل الرقم 6، كان عمره وقتها 16 سنة اللي بتحمل رقم 6 كمان. ترك كندا لحتى يسكن بأمريكا بشهر 6 من سنة 96.
معقول؟
اتجوز بشهر 6 2006 وسكن ببيته اللي بيحمل عنوانه رقم 6. وهلا قبل ما فوت على الاستديو عم بصف كنت ولا بتلفن لي
وكان الساعة 6.
ايوه كانت الساعة 6 صدقوني كانت الساعة 6 عم يتلفن لي قال لي لانه انا كنت اليوم عم اقول له لازم تسمعني لأني احكي عن الرقم 6 لابد. تلفن لي قال لي ما تنسي اني كمان طولي 6 بي اكزاكت اكزاكت يعني مش معقوله صدق بحياتك يا مازن يعني ما بعرف اذا اساك عم تسمعني واساك بتحب الستات وكل عيد وانت بخير اليوم عيدك 6/6. وهلا رح احكي بصوره عامه عن اصحاب الرقم 6 اللي في واحد بيناتنا اليوم بالاستديو بيحمل الرقم 6 لازم تحذروا بقى. رح اوصف بصوره عامه صاحب الرقم 6 اللي صاحب رقم 6 عنده الرغبة القوية بالعمل والإنجاز ولديه الأفكار والخطط والمشاريع اللي بتجذب الآخرين بيتمتع بالجراءة والإقدام إلا أنه يسبب لنفسه الكثير من المتاعب والجهد وبيسعى دائما إلى أسلوب المعادلة بين حياته بين العطاء الخارجي وعطاء الأسرة وعطاء العمل بيفكر بالآخرين قبل ما يفكر بنفسه. صاحب الرقم 6 طيب سخي عطوف رقيق حساس أصدقائه محبينه ما بنعدوا والعلاقات يعني اللي بيجذب للارتباطات والعلاقات الوثيقة واو بقى المفروض تعرفوا مين هو اللي بأسرتنا اليوم بأسرة ليالي يامال الشام اللي خلق بشهر 6
يعني هو الكل بيحملوا نفس الصفات بس بتحول
هلا بلشت تجينا تليفونات الناس عم تحضر يعني بس انا عم جاوب انه والله كلنا بنحمل الصفات شو يعني
لا
بس اللي اتصلوا حذروا يعني
بشهر 6 وحسان حداد ما بعرف
ان شاء الله بعد 100 سنه
اذا شفت اوصافك مضبوطه هيدا اللي عم نشرحها
نحن بدك تسالينا نحن
اسألي مضبوطة ولا لا
100%
100% كلكم ذوق سوزان كلك ذوق
لا ما كل ذوق ما في هيدي يعني
بس نحن كيف فاتتنا ما جبنا كيت ما جبنا
هيدا الرقم 6 وما تنسوا اللي كمان في عنا شخص تاني كمان عزيز كتير علينا حد يحمل الرقم 6 هو مؤيد الخالدي
مظبوط
كمان يعني عنده مواصفات تقريبا يعني إلا ما يشوفوا نفسهم بالمواصفات اللي عم نقولها
إن شاء الله بعد 100 سنة يا رب
لكل أصحاب الستة كل عيد وانتم بخير
شكرا لكم شكرا سوزان شكرا هند شكرا مؤيد كلامكم كتير حلو خليتوني الحقيقة
يعني فعلا يعني حلو هالموضوع حلو الخبر تفضل حسان
من أخباري أنا هبطت طائرة تعمل بالطاقة الشمسية في المغرب مكملة أول رحلة جوية بين قارتين وهي الرحلة الأولى في العالم باستخدام طائرة طاقة الشمس الصديقة للبيئة ونقلت رويترز عن الطائر أندري بورشبرغ الشريك في المشروع قبله للصحفيين قبل هبوط الطيار السويسري بيرتران بيكار في مطار رباط أن الطائرة أثبتت قدرتها على الطيران لفترة طويلة وأضاف أيضا يمكن للطائرة الطيران بالنهار والليل هذا استعراض واضح أنها التكنولوجيا التي يمكن أن نطق بها. وأقلعت الطائرة سولار أم بالاس من مدريد أمس وهبطت في مطار رباط الدولي بعد رحلة استمرت 19 ساعة ولا تشكل سولار أمبالس التي تبلغ سرعتها 70 كيلومتر في الساعة تهديدا مباشرا للطائرات التجارية التي يمكنها بسهولة أن تطير بأكثر من 10 أضعاف تلك السرعة وتقطع المسافات من مدريد إلى رباط في أقل من ساعة واحدة.
حلو. هلا أنا أخباري مثل شارلوك هولمز هي يعني بعد فترة وجيزة من إعلان شرطة مونتريال عن اكتشاف رجل آدمية صباح اليوم بشارع سان جاك سارعت الشرطة إلى الإعلان عن أن القطعة المكتشفة هي عبارة عن رجل بلاستيكية وكانت الشرطة قد أعلنت قبيل الساعة 9 صباحا أن أحد المشاف اكتشف الساعة 7:30 أثناء مروره بشارع سان جاك رجلا بشرية. سارعت الشرطة بعدها إلى ضرب طوق أمني حول المنطقة وأعلنت حالة من الاستعداد رابطة الموضوع بأحداث الأسبوع الماضي حيث وجدت جثة مقطوعة الرأس والأطراف البشرية لطالب سيني. تتهم الشرطة بقتلة لوكا روكو مانيوتا الذي تم اعتقاله يوم قبل أمس ببرلين بألمانيا. وكانت شرطة فانكوفر قد اكتشفت يوم أمس يد ورجل مقطوعتين مرسلتين بالبريد إلى إحدى المدارس الابتدائية في المدينة. يعتقد أنها تابعة لجثة الشخص الصيني نفسه، وقد قامت شرطة فانكوفر بإرسال القطع البشرية إلى شرطة مونتريال لتحليلها ومتابعة التحقيق. كمان في خبر ثاني كمان.
لا اليوم اخبارك تمام كلها بوليسية هند.
بيخوف شوي. بس معليش انتو ما شو
بدك تتحدينا بشي خبر
بعدين تاني. قولي خبر
يعني ننطر حتى تقنع على قلبنا. هلا نحن بنعرف اني وقت ننتظر بصالة، يعني اذا الواحد مريض وبده يروح ينتظر دوره وبده ينتظر اوقات بياخد اليوم كامل لحتى يشوف الدكتور، وحتى اوقات بياخد عطلة على حسابه لحتى يشوف الدكتور. بس مش كل الناس مثلنا. لو كنت تشتغل بالمركز الرئيسي تبع الاسيرانس مالادي دي كيبيك اللي مركز الرئيسي بكيبيك، انت ما بتاخد عطلة على حسابك لحتى تتعالج، حتى انه خلال عملك الطبيب بيجي لعندك لعند مكتبك، حاطين طبيب بعينه بيجي مرة بمرة كل اسبوع لحتى يعاين العاملين، وبقية الاربعة ايام حاطين ممرضتين عم يدفعوا لهم لحتى بس يعينوهم للعاملين بالاسيرانس ميلادي. بس بما انه الجورناليست والميديا بلشوا يحكوا ويقولوا هيدا شيء ما نو عدل، يعني مع انه الكونترا صار له من 2003 موجوده وما حدا كان يحكي، بس واحد من الجورناليست اكتشفوا هالقصه وبلشوا يحكوا، بقى كل الناس يقولوا لا هيدا ما نو عدل لازم يكونوا مثل كل الناس وكذا كذا. الاسبوع الماضي اعلنوا اني خلص هيدي، وهلأ كل اللي عم يشتغلوا بالأسيرانس ميلادي لازم يكونوا مثلهم مثل غيرهم، يروحوا ينتظروا من الصبح للمساء عند الدكتور لحتى يفوتوا يتعالجوا لحتى يكون في عدل بين الناس.
هذا شيء أكيد سوزان. أنا عندي خبر كمان طبي. وصلت دراسة جديدة أجرها باحثون بجامعة سيكرانتون في ولاية بنسلفانيا الأمريكية إلى أن تناول البطاطا المسلوقة تناول البطاطا المسلوقة يساعد على علاج مرض الضغط الدم المرتفع. وبينت الدراسة التي نشرتها موقع basil.com الإلكتروني أن تناول حبتين من البطاطا المسلوقة يوميا كان له فائدة كبيرة في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم لدى المرضى الذين يعانون من هذا المرض. وأجريت دراسة على 18 شخصا يعانون من ارتفاع الوزن وارتفاع ضغط الدم، قاموا بتناول البطاطا المسلوقة مرتين يوميا، حيث أظهرت التحاليل بعد ذلك انخفاض مستوى ضغط الدم إلى حد ان المرضى بداوا يتخلون عن العقاقير الخافضه للضغط.
الله يجبر بخاطرك يا رب.
خبريه كثير. يعني انا اما اقول البطاطا المفروض بتطلع الوزن مش بتنزله.
البطاطا فيها
يعني لا هلا فيها نشويات اوكي بس أكيد. ما بتسمن يعني كميه معتدله.
دائما بحط البطاطا على جنب بقول دخيلكم ما بدي
اخذ إيه بطاطا مسلوقه. احنا عم نحكي مو بطاطا مقليه. البطاطا المقليه اكيد
يعني هلا
بتصير بطاطا روح قلبي يعني
بطاطا مقليه ومايونيز وطوابعه بتصير ايه بترفع الضغط والوزن وقتها
والوزن ايه على ذوقك.
بمدينة كيبيك تم مساء أمس توقيف النائب عن دائرة ميرسيه وحزب تضامن كيبيك أمير كودير، ولم تؤكد مصادر شرطة كيبيك فيما إذا كان النائب كان من ضمن الأشخاص الذين تم تقييدهم وتوقيفهم في عملية توقيف جماعية بعاصمة المقاطعة مساء الثلاثاء. وقد أعلنت الشرطة أنه تم توقيف 65 شخصا العاشرة من مساء الثلاثاء بتهمة عرقلة المرور، وقد تم تغريم كل من الموقوفين $494 ومن المفترض أن يكون الإفراج عنهم قد تم مساء أمس. ويعتقد النائب كودير أنه يجب إسقاط القانون رقم 78 بالشارع لأنه بحسب اعتقاده قانون جائر وغير أخلاقي تم تبنيه من قبل حكومة فاسدة، مضيفا بمؤتمر صحفي عقده صباح اليوم أنه سيبقى إلى جانب شعبه مشبها نفسه بمارتن لوثر كينغ وغاندي. وكان النائب قد أثار الجدل بعد صدور القانون 78 بدعوة مئات الآلاف من الكيبيكيين إلى إسقاط القانون 78 بما في ذلك ممارسة ما سماه العصيان المدني السلمي، بينما وصفه الوزير بحكومة كيبيك نورمان ماكميلان اليوم أنه بتصرفاته هذه إنما هو بكل بساطة يريد جذب الانتباه إليه شخصيا. لا الانتخابات اللي قريبة هو هيك رح نعرف
أكيد. يعني لابد لما نحكي كمان عن إضرابات الطلاب اللي يعني وصلوا ل 43 مانيفستاسيون ليلية يعني كترت وطولت وأكيد أثرت بشكل كبير على فصل السياحة بمونتريال. هلا ناخد شهر أيار بس وحده 2012 نقارنه مع السنة الماضية 2011 خسارة بأرباح الأوتيلات بمونتريال حوالي 6 مليون دولار. التو دو كيباسيون كمان بالاوتيلات بمونتريال هبطت بنسبة 7.4%. السواح من امريكا حذروهم بالسفارة الامريكية هون بمونتريال حذروهم قالوا لهم ما تجوا على مونتريال حتى تتفادوا المشاكل والمظاهرات. في كتير عدد منهم كان حابين يجوا على مونتريال بفترة السياحة وبطلوا. هلأ في عندك 5-10% من الحجوزات لأن في منهم حاجزين للإيفنمان هون بمونتريال من زمان وكمان يعني لغوهم قالوا لك لشو بدنا نجي ونعلق بالمشاكل. ومنتصور أنه شهر حزيران أنه بدي تابع بنفس النسب تبع شهر أيار الماضي. أكيد بيعتبر شهر حزيران هو أحد الشهور بالسنة الأكثر استقبال للسواح والسياحة
لأنه فيها
مهرجانات طبعا مهرجانات كتير. وأهم الأحداث السياحية بمونتريال هو هلأ اللي جاية لجران بري دو موريال. نتأمل أني ما تصير في مشاكل بس أكيد أكيد كتير أقل العدد من السواح اللي جايين بسبب لجران بري بمونتريال. هلأ يعني إذا أخذنا كمان نسب بمونتريال اعتبارا من الكريزة 2008 صارت السياحة يعني نوعا ما من وقتها لهلأ عم تتحسن بشكل إيجابي. والسنة الماضية 2011 وصلنا لرقم قياسي بعدد السواح يعني هون يعني كنا ماشيين بمشي كتير كويسة من ناحية السياحة بمونتريال. طبعا معناته كمان هيدا اقل مدخول للتجار اكيد. ما بعرف اذا كان مأثر عليك حسان ولا لا يعني بس اكيد معدل الخسارة بالتاجر الواحد يعني تقريبا 12600 بالشهر.
اغلب التجار يلي ضرروا هن
بالداون تاون وكل طبعا كل بزنس بيتعامل مع هالتجار هذول اكيد تأثر.
ايه طبعا بس يمكن في منهم زادوا مثلا بجوز الطلاب اللي على الطريق بدهم بقلاوة يمرقوا لعندك
الحقيقة لحد هلأ بعد ما صارت لحد هلأ
ما مرقوا من قدامك
على كل بس حال. بيمرقوا كتير من عندي موتور سايكل كتير سوزان على الأساس هذا صار كل ما بيمرق بيخوفني
بيخوفوك بس إيه حاطين الكاري الحمراء ولا بلا
الكاري الحمراء بيكون كتير شانتي
اوكي
على هالأساس يعني إنه الموتوسيك كتير صوته مزعج. صممت شركة ليت موتورز الأمريكية سيارة ليت سي 1 وهي كهربائية تحمل راكبا واحدا لتكون بديلا للدراجات النارية. وصممت السيارة بحيث تكون مزودة بإدارة تحديد الاتجاه لتحافظ على خط سيرها وبإطارات مائية لتجمع بين كفاءة السيارة وعملية وسرعة الدراجة النارية. وتبلغ سرعة السيارة القصوى 120 ميلا بالساعة ويمكن قيادتها لمسافة 150 إلى 220 ميلا قبل أن تشحن البطارية وستعرض في الأسواق عام 2014 مقابل 12 إلى 16 ألف دولار.
أو بس هيك؟
ليه يعني؟ كتير سعر حلو وشكل سيارة سوزان يعني بس عبارة إنه هي مثل موتوسيك
بس
هي شكل سيارة شخص واحد.
ما فيني حظ حاجة.
لا أكيد.
طبعاً. يعني أنا قلت معقول حسان وصل لهلا وما جاب لنا شيء تكنولوجي جديد للنظر إلا ما حكينا عليها.
لا أكيد بعد في خبر كمان تكنولوجي.
لا تكنولوجي بس أكيد هي معناته بدنا نشوفك قريباً فيه إذا وصلت على كندا.
هلا في عندي خبر انتبهوا ركزوا معي شوي.
لا
ما في قتل ولا
ما في تقسيم رجلين
في يعني تقسيم بالآراء بعد أن تبينت دراسات عديدة صدرت حديثا أن طاولات الكمبيوتر ومكاتب العمل بالمنازل والدوائر هي من أقل المناطق نظافة وأكثرها حملا للجراثيم والبكتيريا موصية تنظيفها وتعقيمها باستمرار. أظهر بحثا قام به علماء أمريكيون حديثا أن أماكن عمل الرجال تحمل من البكتيريا 10 إلى 20% زيادة عما تحمله مكاتب النساء. وتبين الدراسة التي قام بها باحثون من جامعتي سان دييغو في كاليفورنيا أن أنواع البكتيريا المذكورة تتضمن تلك التي توجد عادة على البشرة والأنف والفم ومخلفات الجهاز الهضمي، إضافة إلى تلك التي توجد على الأرض والتي نحملها في ثيابنا وأحذيتنا. تضيف الدراسة أن أكثر الأشياء تلوثا هي أجهزة الهاتف ومقاعد المكاتب. للوصول إلى هذه الاستنتاجات قام العلماء بجمع عينات من 90 مكتبا في مدن نيويورك وسان فرانسيسكو وتوكسن بأريزونا، تم من خلال تحديد 500 نوع من البكتيريا. وقد أكد العلماء أن الاختلاف بمستوى النظافة بين مكاتب الجنسين يعود إلى أن الرجال بشكل عام يمارسون العادات الجيدة مثل تنظيف الأسنان وغسيل اليدين بشكل أقل من النساء، بينما أضاف الباحث الرئيسي بالدراسة تفسيرا آخر هو أن الرجال أكبر حجما بالمتوسط من النساء، وبالتالي فإن أجسامهم تحمل كمية أكبر من البكتيريا.
لا أنا برأيي كل الجراثيم اللي بتنوجد كلها مزكاة.
يعني أنا 9 مرات بدي أقطعك أثناء هالدراسة. أولا ما حبيت الدراسة، ثانيا واضح أنه اللي عملتها 6 هاي الدراسة، ثالثا عندي دراسة مخالفة تماما عاملها واحد فيه أنه صحيح. يعني منين متأكد؟ حسان متأكد معك؟ حسان شو متأكد؟
أنا معك.
خلاص طيب أنا حسان مو مع هالدراسة.
لا عن جد بصورة عامة مظبوط، يعني النساء بنظفوا أكثر من الرجال، ولا هسه كمان مانك معي؟
لا أنا معك
هيك معي
مظبوط، هيكو حضيف عليهم كركبين
أكثر. أيوة
كشفت شركة جوجل في أحدث خدماتها المتماثلة بمشروع جديد أطلقت عليه اسم الشركة، اسم مشروع عجائب الدنيا، الذي يوفر للمستخدم إمكانية القيام بجولة افتراضية داخل أشهر المعالم التاريخية والأثرية في العالم. ويتيح مشروع الرحلات الافتراضية في 132 موقعا أثريا تتوزع على 18 دولة، حيث يستطيع المستخدم اختبار المعالم المراد زيارتها بحسب الموقع الجغرافي كالبلدان والقارات أو بحسب الموضوع كالمعالم الهندسية والطبيعية وأماكن العبادة. وعند اختبار المكان المطلوب يستطيع المستخدم التجول ضمنه باستخدام تقنية جوجل للتجول في الشوارع التي تقدمها في خدمة الخرائط. وقالت جوجل انه بسبب منع دخول السيارات الى بعض المناطق الاثرية استخدمت كاميرات مثبتة على دراجات هوائية ثلاثية العجلات من اجل التقاط الصور البانورامية، وذلك عوضا عن استخدام سيارتها الشهيرة التي تستخدمها لمسح شوارع العالم.
آخر خبر مثل ما حكيتي سوزان أنه بمونتريال عم تستمر فعاليات الصيف، إذ يقام بنهاية الأسبوع جران بري كندا لسباق الفورمولا 1، والذي تجتذب فعالياته ما يزيد على 500,000 زائر للمدينة. الفعاليات هي يوم الجمعة 8 حزيران بمهرجان الجران بري الذي يقام بشارع كريسنت بين سان كاترين وميزون نوف، الذي سيستمر إغلاقه حتى مساء الأحد 10 حزيران، حيث يتم خلال الأيام 3 عرض نماذج لسيارات السباق، ويقوم بعض السائقين المشاركين بتوقيع الأوتوغرافات، بينما تقوم بعض الشركات الراعية للسباق بتقديم الهدايا المجانية للزوار. تبدأ الأدوار الأولية لتصنيف انطلاق المتسابقين يوم السبت، بينما يقام السباق الرئيسي ظهر الأحد، وذلك على حلبة جيل فيلنوف في جزيرة نوتردام. انتظرونا بعد الفاصل.
في هم وضي وخي
أختي سوريا، مهما كنت من أي دين أو مذهب أو عرق، نحن بالنهاية سوريين، منحبكن لأن أبناء بلد واحد مهما كان موقف الآخر المختلف عنا. فهو سوري يعني ابن بلدنا يلي تعودنا دائما بأنه نتلهف لمساعدته، هيك كنا من زمان وهيك رح نبقى، ما بيفرقنا حدا ولا أي حدا بيغيرنا أبدا. بلدنا عم تمرق بنفق مظلم، حبوا بعضكن للبعض ولا تخلوا للكره والضغينة مكان بقلوبكن، لا تنقسموا، لا تخلوا حدا يستفزكن، بل بالعكس كونوا قدوة لهم مهما كانت مشاعر البغض بنفوسهم، بدلوهم بمشاعر المحبة والوطنية. نحن أبناء سوريا راسنا مرفوع دائما ببعضنا البعض، وكلنا منحبك يا سوريا. مرة أخرى لكم أعزائي المستمعين، ومرحب فيكم كمان مرة. بيعتذر الزميل محمد سيروان عن تقديم فقرته لسبب طارئ، نتمنى أنه نشوفه الأسبوع القادم. أعزائي المستمعين، بحب أشكر كل اللي عم يتواصلوا معنا عبر التكست مسج، من قول لهم شكرا لمشاعركم الحلوة تجاهنا، شكرا لمتابعتكم للبرنامج، ونتمنى أنه دائما نتواصل معكم عبر أي عبر التليفون أو عبر رسائلكم الإلكترونية. كمان بحب لكم أنه هذا تشجيع كتير كبير لنا لحتى نقدم لكم دائما الأفضل. شكرا لمتابعتكم وشكرا لتشجيعكم لنا. أعزائي المستمعين، طبعا أنتوا هلأ على موعد مع سوزان وحسان بفقرة العقارات، واللي تركينا أسئلة متنوعة جت عبر موقعنا الإلكتروني yasham.ca. أيضا منشجع المستمعين اللي عنده أي سؤال بخص العقارات، طبعا زميلتنا سوزان بترحب أنه ترد عليه على الرقم 514-745-6789 أو عبر التكست مسج على الرقم 514-945-6789. وبلكم تفضل
سوزان. مساء الخير مرة تانية أعزائي المستمعين، مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم بفقرة العقارات. اليوم فقرة العقارات متنوعة المواضيع، رح نجاوب على أسئلة كثيرة في مجال العقارات من المستمعين المخلصين لبرنامجنا ليالي يمال الشام، اللي بعتولنا إياها عبر موقعنا على الإنترنت yasham.ca. سوزان شو بتحبك؟
رح نحاول أكيد نحاول عرض أكثر الأسئلة المرسي اللي عم يبعتولنا هي، ورح نجاوب عليها بكل سرور. وأنا بس بما أنه يعني عم نحكي عن الأسئلة والأجوبة، مش بس على فقرة العقارات عم أطلب منهم يبعتوا أسئلة، لأنه في كل الفقرات اللي موجودين على موقعنا يا شام، أي شيء بدكم تكتبوا، أي شيء بدكم، أي يعني فكرة عندكم، أي سؤال، أي
يعني بيقدروا يسألوا عن الهجرة، بيقدروا يحكوا
عن الهجرة مع المحامي لبيب عيسى، عن
قوانين الشركات،
قوانين الشركات
هذا من حقي
يعني، وعن الإيبوتيك مع كمان جاندي جاسبو، عن يعني في كتير اشياء يكتبولنا ونحن نجاوبهم بكل سرور، ان كان عبر الموقع او عبر الراديو نحن موجودين معكم على طول.
او اذا بدهم شي رسيت عن الحلويات كمان احنا مستعدين.
طبعا طبعا، يا ريت لو تعطيني الرسيت تاعيتك اذا ما كانت سكرية يا حسان، رسيت البقلاوة.
لا اكيد اكيد في شي اسمه سكرت.
لا اكيد في عندك سكرت، لانه صدقني حسان هلا صحيح صرنا بفقرة العقارات بس لابد الا ما احكي عنه. هديك اليوم في عندي ناس كانوا عندي بالبيت وعم دوقن البقلاوة اللي انت جبت لنا، جبت لي هي عم دوقن، هي قالت لي سوزان هي اول مرة بدوق بقلاوة، هي اطيب بقلاوة بحياتي، وحياة الله حسان ولا عارفة اني جاي من 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 عندك من حدا صحابي ولا ايه، قالت لي بس قولي لي من وين. بقى يعني عن جد بشكرك حسان وعلى على البقلاوة اللي
ان شاء الله صحتين، احنا بنعمل جهدنا لنعطي اللقمة الطيبة اكيد. سوزان رح نرجع لفقرتنا ونقول قبل ما نبدأ بعرض الأسئلة اللي جونا من المستمعين، شو أخبار الفوائد الإدارية التي عرضت مبارح في 5 حزيران 2012؟
طبعا كنا ناطرين القرار مبارح من بنك كندا على حرم الجمل. أنا من جهتي ومن جهة عملي بالعقارات طبعا ما بيناسبني أني تعلى الفوائد، بعكس غيره من الناس اللي حابين مثلا يحطوا مصراتهم بالبنك، هن بيتمنوا أني تعلى الفوائد لحتى يزيد مدخولهم. إذن القرار كان هو تجميد الفائدة الإدارية على 1%، يعني لا زادت ولا نقصت، خلوها مثل ما هي وايدة، يعني كان خبر كويس كتير،
خبر كتير حلو أكيد للعقارات. طيب شو الأسباب اللي بتخلي البنك كندا أنه يجمد الفوائد الإدارية أو يرفعها؟
يعني قرارهم بتجميد الفائدة هو الخطر اللي بيحوم حول الكريزة الاقتصادية الأوروبية، هيدي الحالة بتأدي على انهباط واضح بالشروط الاقتصادية على المجال العالمي. يعني لو يعني رغم أن الاقتصاد بأمريكا عم يتابع أن الارتفاع نوعا ما بشكل بطيء، بس بحالته الاقتصادية أكيد تحسن من كام سنة لهلأ، يعني في تحسن بس برضو يعني في يعني في بطء بالاقتصاد. إذن للمحافظة على الاقتصاد الكندي قرر بنك كندا تجميد الفوائد الإدارية على 1%، وتاريخ القرار الجاي حسان هو 17 تموز 2012، رح نعرف شو القرار. بس يعني عنا بالقليلة اللي بده يعمل هلأ طلب
في معه هالفترة حتى يقدر،
يعني عنده هالفترة يعني اللي بده يطلب، حتى أنا بقول يعني هاللي بفكر إنه يشتري بيوم من الأيام مش اني هلا مثلا يروح على البنك ويحجز الفائدة تاعت اليوم، لانه القرار الجاي يعني بعد شهر، يعني ما في بجوز تعلى كمان الفوائد بين يوم
يعني
ويوم.
ممكن يحجز من اليوم لمدة 90 يوم بعد معلومات
في حسب حسب البنوك، في منهم بيحجزوا ل 60 يوم، في منهم بيحجزوا ل
90 يوم.
لازم لازم
يعني ممكن يحجزها من اليوم، لا خلينا نقول 60 يوم بشكل عام، خليه بيقدر يحجزها من اليوم لحتى ل 60 يوم، وبس عليت اكيد رح يدفع ما رح تعلى عليه،
بس اذا
وطيت توطى معه يعني هيك كويسه. من ناحيه ثانيه بيقدر كمان يعني بعد 60 او 30 او 60 يوم يرجع يجدد اذا طلعت، اذا الفوائد ما هي او اذا الفوائد طلعت.
طبعا طبعا.
سوزان رح نرجع لاسئله المستمعين المختلفه اللي بعتونا إياها على صفحة العقارات على موقعنا يا شامل سي. السؤال الأول بيقول: زوجين بحالة الطلاق، كل منهم ساكن لوحده بانتظار وقت الطلاق، هل يستطيع أحدهم أن يشتري بدون بيت بدون أن يكون له علاقة بطليقه أو مطلقته؟
أيوة، يعني اللي بحب يعني لازم أول شيء أني يطلب الطلاق قبل ما نشتري أي عقار أو أي شيء، مش بس عقار، أي شيء بدك تشتري تكتبه على اسمك، لازم تكون طالب الطلاق، مش أني يوصل لك الطلاق، معلش حتى لو ما وصلت لك الورقة، ولكن الإثباتات إنها كانت موجودة بالتاريخ الفلاني، بتاريخ التفرقة هو بالتاريخ الفلاني، هي ضرورية كتير، وبتقدر تأخذ الرابور من القضاء مع كل التواريخ لإثبات التفرقة قبل شراء أي شيء جديد بدك تحطه على اسمك. من في عنا القانون اللي من أول كانون الثاني جانفيه 2005، الزوجين بيقدروا يتفقوا مع بعضهم على تاريخ، وبالنادر ما يتفقوا مع بعض وقت يكون عم يطلقوا ما راح يكونوا عم يتفقوا، بس يعني المفروض ان يتفقوا مع بعضهم على تاريخ التفرقة لا يعطوها للقضاء، وبيكتبوها بالرابور. بهالطريقة شراء العقار من الزوج اي واحد من الاثنين ما له علاقة بالثاني.
طيب اذا كان زوجين اصحاب ملك، شو بصير لو انه واحد منهم توفى؟
او هلا هيدا بدها حكايه طويله، الواحد يحكي عن الوفاة، وحكينا مره كمان عنها، وبجوز نعمل لها كمان فقره ثانيه يعني مفصله، بس هلا بهيدا السؤال هيدا بدي جاوب ان الزوج العائش له حق انه يعيش بالبيت وقتيا ولمده سنه اعتبارا من تاريخ الوفاة من دون مقابل للورثة، إذا كان هذا البيت هو البيت الرئيسي اللي بيسكن فيه، إلا إذا كان في تأمين أو وصية لإعطاء الحقوق لغير الورثة الشرعيين. الوصية لازم تكون عند كاتب العدل مع شهود اثنين، أو كاتب عدل مع شهود واحد كاتب عدل تاني.
طيب سوزان، إذا كان شخصين غير متزوجين شرعيا يعني بالضبط شو بصير بهالحالة هاي إذا توفى واحد منهم؟
الكونجوان دفي أي الشخص العائش الغير متزوج ما بيحق له أن يبقى بالبيت إلا إذا كان في اتفاق. إذا ما في اتفاق ما له حق يسكن بالبيت. الورثة الشرعيين بيقدروا يطالبوا بورثتهم اعتبارا من تاريخ الوفاة. هذا إذا كان المتوفي هو صاحب البيت لوحده، أما إذا كانوا اثنين أصحاب البيت قبل الوفاة نفس الحديث، حصة المتوفي لازم تعود للورثين الشرعيين اعتبارا من تاريخ الوفاة، يعني معناتها إني لازم يعني يا أما يشتري حصته الشخص الثاني يا أما يبيع حصته ويعطيهم ورثتهم.
طيب خلصنا الوفاة وخلصنا الحزن، خلينا ندخل بغير شيء.
يلا
نسأل سؤال من أحد المستمعين بيقول: هل أستطيع أن أعمر جراج في حديقتي أو على جنب بيتي من دون أخذ بيرمي؟
ما في شيء بلا بيرمي اليوم كل تعديل
لأنه كله في شيء دفع يعني.
طبعا طبعا، لأنه أي تعديل من برا خارجي بالبيت لازم تأخذ عليه بيرمي موافقة البلدية. مشان الجراج تقدر تعمر جراج بحديقتك من وراء، يعني جراج منعزل عن بيتك على أن ما يتعدى حجمه 20 متر مكعب. طبعا لازم تاخذ بيرمي، واذا كان اقل من 20 متر مكعب لازم تصرح فيه للبلديه من كل بلد، بس اذا اكثر من 20 متر مكعب لازم ما بس تاخذ شهاده، لازم تعمل اربانتاج جديد ولازم يكون يعني مبني بطريقه هندسيه مضبوطه.
سؤال آخر بيقول ماذا يحصل إذا حصل بالبيت جريمة انتحار أو زرع حشيشة عند أو بعد بيع البيت؟
هيدا من اعترافات البائعة لازم تكون موجودة أكيد يعني أولا خلينا نبلش بالبائع. مثلا أنا دائما بقول إن لازم البائع يعترف بكل اللي بيعرفه من بيته لحتى يحمي نفسه من المشاكل المستقبلية. من ناحية المشتري طبعا على ضوء الاعترافات هو بيقرر أو بيشتري مثل ما هو أو
بينزل
السعر أو ما بيشتري بالمرة، يعني كمان هو حر بهاللي بده إياه. إذا كان اشترى البيت وقبل بكل ما اعترف فيه المالك، معناته بهالطريقة ما بيقدر يلاحقه ولا يمكن بعدين، لانه خلص يعني اعترف لك بهالشيء وممضي كله ممضي.
يعني هذا سوزان اللي بنقوله دائما هو اسمه
ديكلاراسيون
دي فوندور.
طبعا. وبعدين هيدي اهم شغله من ناحيه الوكيل العقاري، هيدا عندنا الارتيكل 85 بالوادي سير لي كورتاج ايموبيليه دي كيبيك. الوكيل العقاري مجبور انه يخبر المشتريين والبائعين بكل ما بيعرف، لازم يكون شفاف ومستعلم، مش بس يقول والله ما معي خبر. إن كان يعني إن كان وكيل عقاري للبائع ولا الشاري، حتى لو ما حكى ما قال له البائع شيء، إذا هو شك بشيء لازم يسأل ويستعلم، يسأل الجيران عن البيت، يسأل عن تاريخه، يعني أي شيء، بس لازم يعمل محقق، لازم يعني يعمل تحقيق. مشان هيك لازم ندرس كيف نعمل تحقيق بوليسي، نطلب من هندل تحكينا عن البوليس ويعلن عن كل ما عرفه أن وظيفة الوكيل العقاري حماية حقوق زباينه. يعني اكيد نحن المفروض ان بدنا نحمي البائع والشاري من كل مفاجاه.
اكيد. سوزان، في سؤال جانا كمان على صفحه مصفات العقارات على موقعنا yasham.ca، بيقول منزلي الذي اسكنه اليوم تخمينه بالسوق حوالي 300,000 دولار، وعليه دين فقط، يعني المورجج تبعه 30,000 دولار فقط، ويجب ان نجدده في نهايه هالشهر، شهر حزيران، شهر 6 اللي هو شهر 6/6. وعندي جيبه بس اليوم ما بيسد، يعني ما يسدده. يعني بيقدر يدفع 30,000 دولار. يمكن أصدق شو رأيك بالموضوع؟ اسأل سوزان شو رأيها. مثلا هل أسدد المبلغ الباقي وبستريح منه؟ هل أكمل ما هو كما هو 30,000 دولار للسنين الباقية، أو أنه باخذ دين وبشتري عقار آخر؟
أي أسئلة عن جد مهمة كتير وبتسأل باستمرار. أنا ما بقدر أنصحك لأنه الاختيارات الثلاثة كويسة، يعني كل شغلة فيها شيء، بس لازم أعطيك رأي إجمالي. بس بذكرني حسان شو هو السؤال الأول اللي عم يقول؟
يعني بقول أنه هل عندي بيت أنه تخمينه 300,000 دولار؟
السؤال الأول بهيدا اللي قلته،
هل أسدد مبلغ الباقي وأستريح؟
هيدي أول بدي سدد. أنا طبعا بهالحالة بقول لك إني بتسدد المبلغ، بترتاح راسك، بيرتاح، ما في عندك دفعات، أنت بغنى عنه، وخصوصا إنه إذا كان مدخولك السنوي بيعطي يعني بغطي الدفعات بصعوبة، ما هو حسب حالته الشخصية.
أكيد فيني أنا أنصحهن سوزان؟
طبعا.
برأيي أنا يعني.
طبعا.
برأيي أنا اعتبار إذا عنده 30,000 دولار موجودين معه وما بيستخدمون.
أيوة.
وحطهم بالبنك على 1% أو على 0.5%. فالأفضل إذا كان هو عم يدفع مورجج، خلينا نقول مينيموم 3%، فإذا دفع 30,000 هو عم بيوفر
طبعا
فوائد، فإذا أنا بنصحه أنه يتخلص منه.
هيك لك
أنا هيك.
لا شوف، أنا أعمل لك يعني هذا السؤال الأول، أني بيقول لك هذا يعني يتخلص منهم، يعني يرجعهم ويرتاح، يعني
يعني بيدفعون دفعة واحدة أنه عليه 30,000 دولار موجودين معه.
هذه فكرة كويسة، يعني أكيد ما حاططهم بالبنك شو عم يدخلون،
عم يطلع لهم 0.5%
لنفرض، يحسب الفرق بين المورجج والنص. أكيد هذه يعني معناتها شغلة كويسة هذه الشغلة. بس الشغلة الثانية، شو السؤال الثاني معلش؟
هل أكمله كما هو، يعني بيضل يدفع 30,000 دولار للسنين الباقية من المورجج؟
شوف هيدا كمان حل سليم إذا كانت دفعاته الشهرية سهلة عليه، وخصوصا للفوائد العقارية كمان قليلة. بس في يعني بعدين إذا كان معه والله يمكن معك حق، معك حق،
لأنه أنا بقول
إذا دفعهم
على الطريقة اللي أنا أفكر فيها،
الفرق بين 1% اللي بياخده بالبنك
و3% بيكون عم بياخد 1%، هو عم بيدفع 3%، معناته وفر 2% من الفوائد. فلنفرض انه دفع 30 بيت واجته شروة بيت بعد فترة مثلا، بيقدر ياخذ مورجج على بيته انه بيته كله مدفوع.
اوكي، هيدي كويسة. هيدي الثانية، اوكي، عم تنصحه اني لا. طيب السؤال الثالث شو عم يقول؟
ام هل اخذ دين على البيت واشتري عقار اخر؟ يعني انا وصلت نفس الفكرة تبعي بس انا بكون
ايوه مظبوط. يعني هيدا انا بقول لك هيدا حل، انا برايي
انا بنصح فيه اكيد،
هيدا احسن أكيد. حل لانه لازم يكون مدروس من كل النواحي طبعا. اذا اخذت على بيتك دين جديد وانقبلت بالبنك، معناته انك قادر على دفعاته الشهريه من دون صعوبه. ومثل ما عم نحكي يعني، وخصوصا اليوم عم يدرسوا بالبنك بدقه كل الدوسيه حتى يتاكدوا من قدرش. بدك احسن من هالحل تتاكد، بس اول شيء لازم تتاكد من مدخول العقار الثاني بعد الدفعات الشهريه للمورجج والمصاريف المتراكمه عليه، وخصوصا ان العقارات حسب التنبؤات اسعارها رح تتابع بالصعود، والفوائد العقاريه مثل ما ذكرنا من شوي السهب ادناها. المعادله سليمه، سعر عقارك الجديد رح يزيد، وبدفعاتك الشهريه بتحط قسم منها كابيتال وقسم منها للانتريه، مش كلهم عم يدفعون، قسم منه عم يحطوا بجيبته كابيتال. واذا اشتريت مثلا بناء من عده شقق لتاجره، الايجارات عم تعلو كل سنه وكله هيدا عم يدخل بجيبتك. فانا برايي معلش يعمل ايبوتيك على بيته اذا كان بيقدر يدفع،
اذا بيقدر يدفع دفعته اكيد 100%.
وبيشتري كمان،
بيشتري عقار اخر اكيد،
عقار ثاني. هيدا حسب سنه كمان. يعني لك ما بقى جاي عبالي لانه البناء الاستثماري لا، هيدا شغل بحده.
انت سوزان بتعرفي المثل اللي بيقول المثل الشامي من دهنه سقيله؟
ايوه
هذا هو.
اوكي.
طيب السؤال آخر سوزان بيقول: سافرت السنة الماضية لعمل خارج مونتريال وأجرت بيتي شفهيا لصديقي، وعندما رجعت وانتهى عقد العمل طلبت من صديقي أن يترك البيت فرفض، وبيقول لي لا أنا حقي أنه مثلا طلبت بالبيت ما فيني طالعه بهالطريقة. سوزان شو رأيك بهالموضوع؟ هل يحق لصديق الحميم ما تقوله إذا ما يكون بيننا عقد؟ يعني إذا ما في عقد ما هو في شفهي.
المستأجر اللي دخلته على بيتك شفهيا له حقوقه طبعا، ما يعني ما بتقدر كمالك تطلعه من البيت من دون ما أني ترسل له إنذار 6 شهور قبل موعد ترك البيت. ولازم كمان تثبت انك انت بالذات الشخص اللي بدك تسكنه من جديد، او اولادك او احفادك او اهلك واجدادك وبس، ومش للاشخاص الثانيين الاخ والاخت
يعني يعتبر كعقد، انه حتى لو بدون عقد يعتبر كعقد.
حتى لو بدون عقد ذكرت انه عقد شفهي، معناته المستأجر الشفهي له كمان حقوقه هو كمان.
طيب سوزان المستمعة بيقول انه ما مضى معه اي عقد، يعني شفهي كله.
ما كله شفهي، هيدا الشفهي له حقوقه.
معناته هالحقوق لازم يبعث له يعني قبل 6 شهور.
ست شهور قبل ما
يطلب.
قبل ما يطلب الموعد. مظبوط. وبصير يعني له حقوق تاني نفس الشيء بالضبط. يعني لازم يثبت إني لأولاده لأهله مش لحدا تاني، نفس حقوق اللي وقت عامل العقد.
طيب في سؤال بيقول، يمكن احنا حكينا فيه من فتره، جبنا سيره هيك للمستمعين.
ايه مظبوط، شركه فينانس.
فاجانا سؤال بيقول: هل استطيع ان احصل على قائمه العقارات اللي هي الافلاس البنكي اللي عندهم الريبريزي فينانس بمونتريال وضواحيها؟
طبعا الريبريز دي فينانس، لحتى ناخذ القائمه استعين بوكيلك العقاري الوحيد اللي اخترته بين حوالي 11,000 وكيل عقاري بسي جي ام بالشامبل موبيليه دي جران موريال بمونتريال وضواحيها. كل وكيل عقاري عنده نفس القائمه. وبذكر انه الريبريز مش معناتها لقطه، لانه دائما بيقول لك بدنا ريبريز شوفوا لنا لقطه، مش معناتها لقطه، لانه احيانا البنك بيطلب سعر عالي وبيعطيك البيت من دون ضمانه قانونيه. هيدي هي الأخبار.
السؤال الثاني اللي كمان جانا على yasham.ca بيقول: اشتريت بيتي الأول مع زوجتي منذ 3 أشهر من دون أن ينصحني أحد باستعمال الرير. طبعا احنا حكينا عن الرير بنفس الوقت من فترة، فمنيح يعني المستمعين
عم يسمعونا منيح.
بيقول: ما حدا نصحني باستخدام الرير من صندوق التقاعد، واليوم عرفت بأني لا يحق لي الحق به، هل استطيع استعماله اليوم رغم اني سجلت بيتي عند كاتب العدل من مدة 3 أشهر؟
للأسف أنك تأخرت لأنه كان بحق لك استعمال الريال لو تذكرت قبل ما يمر 30 يوم على تاريخ التسجيل عند كاتب العدل. ماكسيموم 30 يوم.
حلو سوزان، مستمعينا عم يذكرونا بكثير مواضيع حكيناها.
مواضيع حلوة. أيوة يعني
وحكيناها من قبل، يعني أنا بتذكر السؤال اللي بدي أسألك إياه اللي جانا كمان عبر الريال شام دوت سي اي، حكينا عنه من زمان. بس بيقول إذا أردت تحويل قسم من بيتي إلى شقة لأمي منعزلة بمطبخة وحمامة، هل يوجد لي مساعدة مالية لهذا النوع من التصليحات؟ هو يعتبر تصليحات يعني أو رينوفاسيون.
طبعا هذا يعني عم نقول إن هذول المواضيع كلهم طبعا حكينا عنهم، وكلهم كلهم كلهم موجودين على موقعنا يا شاندت سي إيه. اللي فاتته أي حلقة، اللي فاتته أي موضوع بيقدر كمان يروح على موقعنا يا شاندت سي إيه، او بيسمعونا او مكتوبين كمان كل الاسئله والاجوبه اللي عم نحكيهم انا وحسان اليوم، كلهم مكتوبين بالضبط ومسموعين على موقعنا. يعني روحوا اذا فاتتكم اي حلقه او موضوع موجودين. بقى هلا ارجع لاخر سؤال لك حسان. طبعا بيوجد مساعدات ماليه من السي اش ال سوسيتي كنديان ايبوتيك دي لوجمان، بالانجليزي بسموها مورجج كندا، مورجج اند هاوسينج كوربوريشن، وهي مساعده لخلق شقق للاهل ان كان ببيتك الرئيسي او الغير رئيسي، يعني حتى لو ما كان للاهل، لاصحاب المباني المتعدده مثلا الشقق واحد عنده بنايه وبده يحولها للمسنين اللي فوق السن ال 65، كمان في مساعدات من الاس اش ال الحكومه الفيدراليه. وطبعا كل شيء فيه له شروط.
طيب شو هي هالمساعدات سوزان؟
أنا بدي أحكي شوي عن الشروط، لأنه لازم أكيد المستأجر يكون عمره فوق 65 سنة، وأنه أظهر نوع من فقد القدرة عن أعماله اليومية. المستأجر لازم يكون دخله قليل كمان، لازم ما يتعدى الكذا المحدود اللي محددينه الحكومة، لأنه بيتغير وقت الماكسيموم. بقى أنا حاطة الكذا، بقى بنشوف شو هو الكذا
المبلغ، يعني ممكن
المبلغ المحدود بالمدخول المستأجر. الشقة لازم تكون البيت الأساسي كمان للمسن.
بالنسبة للمساعدات،
المساعدات بجوز توصل لحد 3500 دولار لكل شقة، وبس لازم تثبت ان التصليحات اللي عملتها هي بسبيل تسهيل حياة المسن، مثلا المدخل السهل للمساكن بالكوريدور والحمام، الدخول السهل اللي بيستعملوه الكرسي، اي شيء، كله اللي لازم تفرجي اني هيدا يعني مشان مصلحة المسن حتى تساعده للعيش.
طيب السؤال اللي بيقول كمان سوزان، يعني فيني بدلش أنا بالتصليحات وأعمل كل هالشيء قبل ما أطلب المساعدة؟
نو ضروري أنك تطلب المساعدات قبل التصليحات، لأنه هنا اللي بيرسلوا مختص من عندهم حتى يوافق على التصليحات، يقولوا لك أوكي بدأ أمك عمرها كذا، شو لازم لها، مثلا لازم لها كرسي، لازم لها مسكة من هون، لازم لها، هن لازم يشوفوا شو هاللي لازم ويعطوه التصريح، بيقولوا له اوكي بلش بالتصليحات.
حلو سوزان. طيب وهل المساعدة اللي بيعطونا اياها المادية، يعني
أيوة،
هل هي دين او عطاء او هبة او كرم اخلاق منه؟
كرم حكومي
ولا كرم حكومي؟
والله الحكومي يعني صعب لك اني كرم حكومي، لانه الحكومه بتشيل من جيبتك اليمين
لحظه
بتحط بجيبتك الشمال، لانه لازم اذا قبلوك لازم تمضي كونترا وتوافق عليا، مثلا تقبل بمبلغ ايجار ضئيل لا يتعدى المبلغ الفلاني هاللي حددته الحكومه. لازم انك ربما لا عليك انك ترجع، يعني معقول انك ما يطلبوا منك ترجع المساعدة اذا قبلت بالايجارات الضئيلة خلال سنوات محددة كمان.
طيب وهل يوجد مساعدات للمعاقين جسديا؟
طبعا بالاس اش ال موجودين كل المساعدات، بيقدروا يتصلوا بالاس اش ال، وكل اللينك موجود على موقعنا يا شام. عندهم كمان ما تنسى حسان اني مساعدات للتصليحات المستعجلة لأصحاب الدخل القليل إذا كان بيتهم أو شقتهم، يعني أكيد هيدا كمان خصصنا حلقة للمساعدات، وإلا ما نرجع نحكي عنها مرة ثانية.
سوزان هذا كان آخر سؤال إجانا. أيوة. في شيء بتحب تضيفيه قبل ما ننهي فقرتنا اليوم؟
أنا بقول إني برجع بردد إني أسئلتكم حلوة وبمواضيع مختلفة، وكمان يعني بكل سرور من رد عليكم على الأسئلة، ويعني كمان يعني
أكيد أنا بدوري بدي أشكر كل المستمعين اللي أرسلوا لنا هالأسئلة، وبدي أشكرك لك سوزان أنك عطتنا الأجوبة الكاملة لهالأسئلة. سوزان حاجة حسين
مختصرة أكيد، كل سؤال في له بقدر أعمل له حلقة كاملة
أكيد. سوزان وكيلة العقارات كورتير أوموبيلية أجريي ومديرة موقعنا الإنترنت yasham.ca. أنا بدي أشكرك على المعلومات وعلى كل الأسئلة والأجوبة الموجودة على موقعنا yasham.ca. ممكن تفوتوا وتشوفوا كل شيء تطلبوه، وممكن كمان ترجعوا تسألوا أسئلة تانية وخاصة على صفحة العقارات لأنه بفترتنا هي اليوم. أيوة. ارسلنا أسئلكم على www.yasham.ca.
أنا بدي أقول yasham كيف تنكتب yasham.ca
أو www.yasham.ca. شكرا سوزان.
شكرا لك.
فاصل ونرجع لكم بعد قليل أعزائي المستمعين.
على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
شو قصتك حايصة لايصة؟
من شركة الطيران مش عارف كوع من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، وإذا مش مصدقة اتصلي بغيرهم وقارني الأسعار.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيداليتي كلاسي.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانين 306 فلوري ويست أو 3603 بولفار دي سورس بالويست آيلاند بيرو دو سنترال
514-448-0788-514-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة لبلسية مجدولي شنكيش أيران وسمنة بلدية تبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماركة عدل تأينا تبني عكاوي تأينا. تراب بلادي لعبي لحبابا وهدي غن دمع التوفا لا تبكي علي غور غني وغني غور راج معاك انطفى ويا أمي يا سوريا
علي ما عاد بيرجع لكن احساسه معك لما بتشتاق له ناديها بصوتك بحلف لك راح يسمعك ويا امي يا سوريا ودمعاتك خبية لما بتعطش بداع الروح بالدم الغالي بنسقيها بالدم الغالي نسقيها
انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء. برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
شو قصتك حايفة لايفة؟
مين من شركات الطيران؟ مش عارف يكون عم بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي. متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة. وإذا مش مصدق اتصلي بغيرهم وقارني الأسعار.
كل أماكن؟
الأماكن مضمونة. ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم. وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسى تسألي على بروجرام فيدليتي كلاسي.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانين. 306 فلوري ويست أو 3603 بولفار دي سورس بالويست آيلاند بيرو 213
514-448-0788-5414-448-0788
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كوت فيرتو 514-744-2555
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة نابلسية مجدولي شنكليش أيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77
شي ماريكادي لأينا تبني عكاوي لأينا
أعزائي المستمعين برحب فيكم مرة جديدة بفقرة حوار مفتوح. فقرة حوار مفتوح اليوم موضوع حساس كتير بنتمنى من كل مستمعينا أنهم يشاركونا بهالحوار وطبعا معنا المحامي الأستاذ جورجيت غنيم. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
يسعد مساكي أهلا وسهلا.
بحسب الموقع الإلكتروني علاقات العمل الكندية Canadian Labor Relations يعتبر التحرش الجنسي هو آفة سوق العمل الكندية. قد لا نسمع أو نقرأ الكثير عنه في الأخبار ولكن هناك العديد من الشكاوي حول هذا الموضوع يتم تقديمها كل يوم ولأن أغلب الضحايا عاجزات أو بشكل أخف عاجزون فهم يخافون من الإبلاغ عن هذه الحالات مما يدعو إلى الاستنتاج أن المشكلة أكبر بكثير مما يعترف به. يضيف تقرير الموقع أن نسبة عالية من النساء الكنديات تعرضن للتحرش الجنسي في موقع العمل. أكثر من 90% من النساء الكنديات اعترفن بأنهن تعرضن لشكل من أشكال التحرش في وقت ما خلال حياتهن العملية. وتضيف نفس النسبة من الرجال أنهم شهدوا أو عرفوا عن حالة من حالات التحرش الجنسي. ويضيف الموقع أيضا أن التحرش الجنسي هو أحد العوامل الرئيسية المؤدية إلى جعل نسبة كبيرة من النساء يغيرن عملهن، بالرغم من أن الكثيرات منهن يفضلن عدم ذكر ذلك. سيدتي طبعا هذا بكندا، فقديش الوضع أبشع بالبلاد العربية، لأنه بتحكمنا عادات وتقاليد، بتحكمنا المجتمع عنا يعني مجتمع ذكوري، ينظر إلى المرأة إذا كانت تعرضت لهيك شيء،
قيود الموجودة هي أكبر كمان.
أكيد. بس لنعرف يعني بالمعنى القانوني أو بالمعنى ما هو التحرش الجنسي للمرأة في العمل.
التحرش الجنسي بعبارات بسيطة فيني أقول هو مضايقة أو فعل غير مرحب به، وبده يكون هذا الفعل من النوع الجنسي، بيتضمن مجموعة من الأفعال أو الانتهاكات اللي بتكون بسيطة بالكلام أو بالغمزات أو بالتعبير الشفوية البسيطة، بيتطور ليصير لحد المضايقة الجادة والملاحقة الجادة يلي بتتضمن كمان تلفظ بتلميحات جنسية إباحية، توصل لبعض النشاطات الجنسية. ما فينا إلا نعتبره أنه فعل مشين بكل المقاييس، هو شكل من أشكال الإيذاء الجنسي النفسي طبعا. تحرش والسلوك غير لائق له طبيعة جنسية بالعمل، خصصنا أنه يكون بالعمل لأنه بيتركز من رئيس على مرؤوس، من شخص بيملك سلطة على آخر، ومشان هيك هو له خصوصيته عن أي تحرش. تعريف العام للتحرش سواء بالطريق بالطرقات العامة أو بأماكن العمل هو نفسه، بس له خصوصيته بأماكن العمل كونه بيصدر من شخص له سلطة.
هو امتهان لإنسانية المرأة أكيد يعني.
طبعا
امتهان.
طبعا.
أكيد يعني بدنا نسمع من مستمعينا آراء حول هالموضوع أو تجارب سمعوها، بغض النظر أنه لأنه الموضوع حساس راح ما نطلب الاسم نهائيا. شو خصوصية تحديد النقاش وحصره بالمرأة بمجال العمل والدراسة؟ يعني حضرتك طبعا في تحرش بالأطفال، في تحرش الرجال أيضا ممكن يعني يكون تحرش فيهم أيضا. شو خصوصية تحديد النقاش؟
أنا ركزت وجربت قد ما فيني أني أحصر النقاش بالتحرش في أماكن العمل، تجاوزت التحرش بالأطفال يلي هو في له عدة جمعيات وفي عدة دراسات بتنظمه، في له أكثر من مرجع. تجاوزت التحرش يلي بيتعرض له الرجال ويلي في له بقدر أقول إنه في له مركز خاص لعلاج ضحايا هذا النوع من التحرش، لأنه التحرش هو فعل إنساني يقع على الإنسانية مش بس على المرأة أو الطفل أو الرجل. بس حصرت الدراسة والمختصرة بظاهر التحرش بالمرأة، لأنه أنا بوقت عم بطلب من المرأة تخرج لسوق العمل تكون منتجة، الطاقة المكبوتة عندي والموجودة عندي لازم تكون منتجة، لازم تكون بسوق العمل، لازم تكون متواجدة. فمن أنه مبدأ أنا بدي أخذ هالحرية بس بمنحة تاني وباتجاه تاني وبطريق تاني، أنا حريتي مضغوطة عليها بهذا النوع من التحرش اللي هو أحيانا جريمة صامتة بيكون. فمشان هيك كتير بركز أنه عم طالب بمساواة مع الرجل، عم طالب بنفس السوية الفكرية والمركز العملي، كمان بدي يكون أنا مرتاحة بمكان العمل، بمكان اللي عم مارس فيه شغلي مشان يكون منتجة أكتر.
حتما. طبعا بالبلاد العربية في غياب للإحصاءات اللي بهذا الشأن أيضا، ليش بتلاقي هالظاهرة صعوبة بالدراسة والبحث والإحصاء؟
بالحقيقة ما عنا أرقام ثابتة وما عنا إحصائيات، ومعظم العاملين بهذا المجال اللي جربوا يسألوا شو هي المعاناة اللي عم تعيشها المرأة العاملة بيومنا، ما قدروا يلمسوا إحصائية معينة لعدة أسباب. أولا هي حساسية الموضوع، ضحايا التحرش، ضحية التحرش بتخاف من الفضيحة وتلويث السمعة، وبتحسي انه المجتمع بيدينا بطريقة او باخرى، بتحس حالة متهمة بدل ما تكون ضحية، بتبطل يكون عندها الجرأة وشجاعة لتحكي بقصتها وتتحدث عن الموضوع. في أستاذة باحثة بقضية المرأة بتقول هي قضية مسكوت عنا بالمجتمع المصري والمجتمعات كلها يعني، بس هي كودو هي الباحثة مصرية، بتقول انه الارقام والاحصائيات اكبر من نتخيلها وابعد ما انه يوصل الى مخيلتنا، بس اثباتها جدا صعب. اول سبب هذا هو. السبب الثاني بتكون الضحية بتخاف انه تفقد العمل تبعه، انه بتكون مثلا انه مضطرة تشتغل، مضطرة تحصل على هذا الراتب، فرصة بالشغل قليلة برا، فخوفا انه تخسر مركزها، فبتكون بتسكت لكسب عيشة انه مضطرة تكون. سبب تاني اللي مخلينا ما نكون عنا احصائية، الخوف من التعثر الدراسي. بيكونوا مثلا طلاب جامعات، بيكونوا متدربات بالمكاتب الهندسية والمحامين واللي مضطرين يكونوا يتدربوا، هدول فعلا بيكونوا تحت رحمة المدرس، تحت رحمة المدرب. بذكر كتير قصص من صديقات لي بفترة التدريب انه تعرضوا لعدة انواع من التحرش سواء لفظية او جسدية او معنوية، بس هن اضطروا يسكتوا عن هالموضوع سنتين كاملين لمجرد انه وراءهم موجودة بهالمكتب وعند هالمدرب هاد، وموقفهم محرج بالنقابة اذا تركوا لهذا السبب، فهي زلة مسلكية وللأسف المدان فيها هو الضحية، يعني صابع الاتهام بتكون للضحية.
طب برأيك انت كسيدة وانت محامية، ومثل ما قلتي يعني في مثلا او يعني ممكن صديقات او يعني صبايا تعرفيهم انه تعرضوا لهالشي هذا، هل برأيك انه هنن كانوا لازم يبلغوا هالشي هذا؟ يعني ايه مصدق على طرف
اكيد
وما بيأثر عليه،
لأنه أنا لا هو كان بده يأثر على مسيرته المهنية لفترة بسيطة اللي هي فترة هالسنة أو السنتين لحتى تقدر ترجع تسحب وراءة من هذا المكتب، بس ما بيأثر على حياتها ككل. يعني أنه أوكي هي خسرت سنتين نتيجة ممكن الإنسان يمرض، أنا فيني أعتبره هو مرض اجتماعي هذا الشيء، هي ممكن تخسر سنة أو سنتين اللي هي فترة التدريب، بس ما خسرت مستقبلها لأنه هي ضحية، هي مجني عليها، ما بتقدر تكمل بشكل طبيعي بعدين.
وهيك أشخاص لازم يكون يعني حدا يحط لهم رادع، لأنه رح اللي متمكن واللي بإيده السلطة مثل ما تفضلتي حضرتك هو عنده الإمكانية أنه يستغل هالظرف هذا، وطالما الضحية ساكتة عن هالشي هذا فهو بيتمادى
أكثر. هو أحد بالحقيقة أحد الأسباب يلي بتخلي هالجريمة إنه مسكوت عنا عدم وجود العقاب أو رادع، أو عدم معرفة الضحية إنه في عنا رادع، في عنا يعني في كتير سيدات وقت إنه كنا نجي ونقلهم إنه بتعرفوا إنه في عقوبة للشخص المتحرش، إذا قدرتوا أنتوا تأسبتوا هذا الموضوع إنه تفاجأوا إنه يعني نحنا بنقدر نروح نشتكي عليه وبنقدر نقدم شكوى وبشكل طبيعي إنه يتعاقب.
طيب ببلادنا شو هو القانون هذا؟ لا يعني أنا بحضر لهالموضوع هذا، 117 دولة بالعالم تجرم تمام. يعني تعتبر هي جريمة،
جريمة تماما،
التحرش الجنسي بالعمل يعتبر جريمة. هون بهالبلد هاد هون القانون العمل الكندي بيجبر رئيس العمل على انه ما يحدث هالشي هاد داخل عمله، ولو حدث واثبت انه هو ثوري، حتى لو ما كان هو، اكيد حضرتك مطلعة كمحامية، يعني حتى لو ما له علاقة هو بالتحرش يعاقب هو ويتعرض للغرامة يمكن عشرات الآلاف من الدولارات.
غرامة مهمة. بالحقيقة أنا ما بقدر لوم القوانين، لأنه في عنا قوانين، في عنا إذا بعدنا شوي عن قانون العقوبات في عنا قانون العمل، وقانون العمل هو لا يستهان به، هو مسكر كل الثغرات، وقانون عمل مهم جدا سواء بكندا ولا سواء بسوريا أو بلبنان أو بمصر حتى. المشكلة عندي هي بكيفية الإثبات، يعني إثبات هذا الفعل هو المشكلة. إذا قلنا بالطريق، إذا بتم بالمواصلات العامة أو بالطرقات أو بالأماكن العامة، الإثبات ممكن يكون عندي عن طريق الشهود. بس إذا قلنا من رئيس للسكرتيرة تبعها اللي هنن بوقت حدوث هذا الموضوع مو موجود غير هنن، يعني مو موجود غير هنن، بقى طريقة الإثبات هي اللي بتلقى الصعوبة. بقى هو هذا شوي بيخلي الواحد يخطو خطوة للوراء. طب كيف أنا بدي أثبت صحة حديثي، صحة كلامي، إنه مجرد إنكاره كافي لأنه يقود لي الدعوة كلياتها. بقوانين بالتشريعات السورية ما في عندنا مادة محددة بتجرم التحرش اللفظي، لأنه هو قائم على مجرد اللفظ. أي محامي بسيط مدرب بيقدر يقول هي كانت على سبيل المجاملة،
يعني حتى ولو كان لفظ جنسي مثلا أو
إذا لفظ جنسي وقدرنا نثبت هذا الموضوع. في عنا المادة 499 بقانون العقوبات يلي بتقلي واضحة جدا المادة، بتقول كل موظف راود عن نفسها زوجة لحقولها بالمو الفصحى حتى تكون قريبة، حاكي الموضوع عن قصة يلي هي مثلا في عنا سجين داخل السجن، زوجته بدها تيجي تزوره لهذا السجين، الشرطي اللي هو مسؤول عن الزنزانة عم يجرب يتقرب من الزوجة، عم يجرب يطلب تنازلات، عم يجرب يمسكها، عم يجرب يدعوها، كونه السجين زوجها خاضع لسلطته ومراقبته البحثي، وهي مضطرة تقدم تنازلات لأنه مقابل الخدمة اللي بده يعطيها إياها واللي هي حق. القانون السوري إذا قال، إذا في حال هي إذا مهمة، أثبت أنه حقيقي هذا الفعل بيحبسه من 9 شهور ل3 سنين، يعني هي جناية يعني جنحة تجاوزت الـ 9 شهور.
يعني تصوري المجتمع قديش ظالم بهيك شيء، قديش المجتمع الذكوري قدي بيكون عنده السيطرة، ويعني كل هالقانون هاد ما بيردعوا على انه يعمل هالشيء هاد، على انه يعمل هالفعل هاد.
للأسف نحن في عنا بمسلكياتنا الطبيعية اليومية عنا الشيء بالمسلكيات بيقبل وبيشجع الحركشة، بيشجع التلطيشة من إلا نحن بالعربي الدارجة. يعني نحن بمسلكياتنا اليومية في بحكي مع الشاب بيفتخر بنفسه، بيفتخر بحاله إنه أنا أشطر واحد بالتلطيش، أنا شخص تتجاوب لي البنات، أنا ما في بنت بتمشي بالطريق وما بتفتل على الكومبليمون اللي بقدمها أو على الملاحظة اللي بقولها. أنا سؤالي عم بقوله إنه ليش، يعني ليش عم تفتخر بهذا الموضوع؟ لأنه ليه؟ لأنه البنات بيحبوا هيك. لأنه البنات يعني. بس على ما يبدو، على ما يبدو يعني فينا ناخد بوجهة نظر، وعلى ما يبدو في بعض الصبايا إنه بتلاقي بتشجع هذا الموضوع او تنبسط بهي.
بالنسبة للتلطيش يعني كلياتنا كنا صبايا وتعرضنا للتلطيش، ما كان في تلطيش اللي مؤذي نهائيا. مثلا كنا نكون بنات ماشيين كنا نسمع احلى وحده اللي لابسه كندرة حمراء، تكون ولا وحده لابسه كندرة حمراء يعني، بس لحتى الكل يطلق، يعني بتبقى هيك مثل دعابه يعني تماما. هي ما هي نوع من التحرش، لانه في يمكن بزماننا كان صعوبه انه الشاب يقدر يتواصل مع البنت بهالسهولة
مباشرة.
يعني ما كانت هي تحرش بمعنى التحرش، التلطيشات إذا يعني جاوزت الحدود الخطوط الحمراء اللي للمعنى وقتها بتكون فعلا هي تحرش جنسي يعني.
بس هي الحالة اللي عم تحكي عنها ممكن تكون لطيفة ومهذبة يعني ما أنا مؤذية، بس هذا الوضع بعصرنا هاد طور ليوحي بكلمات، ليعطي إيحاءات، ليلعب على الألفاظ. وقت تطور هذا يعني إنه أي شيء بيتشجع بتلاقيه بالتوريه ليوصل لمرحلة الإيذاء.
بس كانوا الشباب لما تقليلهم رح أشكيك للبوليس يهرب، وفي منهم كتير يحلقولهم شعرهم، يعني كانت هي العقوبة إنه يحلقولهم شعرهم على الزيرو، فهو يكون يعني مميز بين كل رفقاته إنه هذا اللي راح
بمثابة وصمة عار الموضوع
تماما. تماما يعني كانت هي مع إنه كلمات تكون تكون بريئة، يعني ما هي ضمن الدائرة اللي محظورة يعني
أكيد. ما تطورت لتوصل التحرش. حتى في ناس بيقولوا لك إنه البنات بتلبس حلو بتضبط حالها وبتشيك حالها مشان تسمع مننا هذا الكلام،
هيك مفهومهم،
هيك مفهومهم
يعني،
بس
انا بتلبس مشانهم.
بس انا بكل الاحوال، انا كنظرتي الشخصيه لإلي، انا بكل الاحوال بشوفه تجاوز وتعدي على الحريات، لانه انا ليش بدي اسمع مجامله من شخص ما بعرفه؟ ممكن يفكرني شجعته، ممكن يفكرني قبلت وافقت، ممكن انه يصير لابعد من هيك، ممكن يصير نفس الشخص اليوم بيتعرض بكرة بيحركش، بكرة بتتطور أفكاره وخيالاته. بقى أنا سمحت بالبسيط، بقى طالما سمحت بالبسيط فإذا أنا قبلاني الأكبر من هيك. بقى أنا بالنسبة لي هذا تعدي على الحرية الشخصية.
طب شو رأيك، إذا كانت فتاة صبية لابسة لبس يعني أوفر مثل ما منقول، يعني كتير فاضح خلينا نقول، وكانت ماشية بالطريق وتعرضت، هل مين المذنب هون؟ يعني هل هي لازم تطالب أنا بحريتي الشخصية؟ ما حدا يقرب علي، ما حدا يسمعني كلمات.
كنت عم بعمل بحث من البحوث، شخص من الأشخاص هو أب عم يحكي مشان ما تتعرض بنته أو قرايبته أو بنت الجيران أو أي بنت بالمطلق لتحرش من قبل الشاب، لازم تحترم لبسه، لازم تلبس محتشم، إذا بتقدر توضع الحجاب هذا بيكون أفضل، إذا بتقتصر بطلعاتها بأوقات معينة بيكون أفضل. بس أنا برجع بقول طيب، أي موظفة بتضطر أنه تطلع سهرة من السهرات أو عشاء عمل، أو خصوصي هلأ سيدات الأعمال يعني أنه هلأ الشغل مفتوح يعني
وعند البنت صارت استقلالية،
فإذا هي بدها تتشيك. وأنا بقول لنفس الشخص يلي عم يقول أنه البنت لازم تنتبه للبسة، أنا بقول لا، الأم لازم مثل ما ربت البنت على أنه شو تلبس مثلا شو تفكر، لازم تربي الشاب كمان يلي هو بنفس البيت على أنه إذا ثائبت وكانت البنت لابسة لغرض لسهرة لمشوار معين، أنت مو من حقك أبدا تحكم عليها بناء على الرداء اللي لابسته. يعني أنا ما بوجه كلامي لأنه البنت لازم تنتبه بنفسها، أنا بوجه كلامي للشاب إنه أو للأم يلي عم تربي هذا الشاب إنه إذا بنت لابسة فإذا أنت مسمح لك إنك تحركشها. هو أبدا يعني أبدا مو بهالمنحة، يعني أنا أبدا مو مع هذا الرأي تبع إنه أوكي هي الحق عليها. لا لا لا، ما
الحق على الشاب بتعتبري
ايه ما اللبس، ما يعني اذا اوكي انا وضع الحجاب مثلا معناتها انه
لا غير مسموح يعني لإلي. احنا ما بدنا نروح للإكستريم، احنا بدنا نقول ما بدنا نقول بنت كتير لابسه يعني لبس فاضح، ولا بدنا نقول بنت محجبه، احنا نقول بنت يعني هون صارت المقارنه كتير يعني فيها إكستريم. اذا البنت هون بهالبلد، البنت إذا كانت لابسة بهذا الشكل، ومنشوف أشكال كثيرة مختلفة كثير يعني تاتو بمحلات معينة، محلات بتلفت فعلا النظر بيطلعوا، بس ما حدا بيحكي، ما حدا بيقرب، ما حدا، لأنه في قوانين رادعة هون قوية كثير بتعطي للمرأة يعني حق أكثر من
اللازم. بدراسة الجمعية الأمريكية يلي هو المركز الخاص لعلاج ضحايا التحرش من قبل الرجال، أحد الرجال كان عم يحكي مشكلته للطبيب تبعه، فهذا الرجل قال عم يقول أنا عم بتعرض لتحرش وبشكل يومي، وعم بتعرض وقت السيدة عم ترتدي هذا اللبس وعم بتعمل لي إيحاءات وإغراءات وعم تحاول تحركشني بهي الطريقة عن طريق اللبس وعن طريق المكياج وعن طريق الشعر وكذا، أنا عم بتعرض لتحرش من قبلها بقى كتير بقى. وهذا الرجل عم يحكي قصته، عنده مشكلة حقيقية بهذا الموضوع، انه عنده مشكلة حقيقية فعلا انه عم يتحرك شو فيني بطريقة لبسهم.
يعني هي فعلا يعني
في وجهة نظر من الطرفين ما فيكي إلا ما تاخدي فيها.
أكيد
في وجهة نظر من الطرفين
أكيد. طب
بس مشان إنهي قصة الليبس، هلأ نحن طالما عم نحكي عن التحرش بمكان العمل، كل الشركات والمؤسسات هي بتفرض نوع من اللباس الخاص بالنسبة للسيدة بمكان العمل، يعني إنه لازم يكون مثلا أقرب ما يكون إلى الرسمي، يعني مو بنطلون
لا مثلا بالبنك أكيد،
يعني إنه يكون شيك. بقى بالنسبة لمكان العمل نحن متجاوزين شوي حالة اللبس، إنه حالة اللبس أوكي ممكن تكون بالطريق العام، وهي مع الوقت بيتدربوا عليها العالم، إنه أوكي شوي من قبل الشباب شوي من قبل البنات، يعني هي بس حالة تدرج إنه كيف لازم يكون. بس بالعمل أنا بتخيل إنه الموضوع محسوم، إنه أنا مركزي ومؤسستي بتفرض علي نوع من اللباس الخاص ما فيني اتجاوزه.
أكيد حتما. في معنى اتصال، ناخد رأي المستمعين بموضوع التحرش الجنسي بموقع العمل، معنا المحامي الأستاذة جورجيت غنيم. ألو
ألو مساء الخير.
مساء النور، أهلين مدام جنيد.
نعم
أهلا وسهلا، من زمان ما سمعنا صوتك.
أهلا سي تسلمي، كنت مسافرة.
الحمد لله على السلامة.
تسلمي، أنا مستقبل لكم كتير ويعطيكم ألف عافية.
الله يعافيك. شو رأيك مدام جنيد؟
للحقيقة أنا بأكد على ست المحامية مدام زورفات أنه لازم نربي الشاب مثل البنت، وأنا هيك ربيت أولادي بكل تواضع، قلت لهم يعني دائما خصوصي ابني، قلت له ماما شوف أنا عم ربي أختك هيك وأنت بتتربى نفس الشيء، إذا كل أهل بربوا البنت والسب مثل بعض ما حدا بيقع تحت ضغط حدا. بس أنا شفت صبية الحقيقة من فترة وزرحتها بكلامي لحتى ترجع تروح لعند أمها لابسة لبس، بالفعل أنا ست زرحت لي من كرامتي، تصوري عم بس 14 سنة عم بحكيها على الهوى لحتى اللي عم يسمعني اللي بعد نعم انتبه لبناته، عن جد حرام لبسه لبس يعني أدب شكل ما علي شيء انه كأنه مش لبسه تياب. اتفقنا لقى من حد هيك، قلت لها انا سوقتها قلت لها دموازيل ما عندك اهلي يلتفتوا فيك، مش شايفي حالك في لبسي، حرام عليك حرام عليك، قلت لها لانه هلا اذا بشد عليك شيء في يقول انه انت السبب. بقى بدي ارجع اقول انه كلنا متعرض، هاد من الصغير للكبير بيوم من الايام تعرض بين تحرشات كلام بذيء او تحرشات او غمزة او لمس الايد الى اخره، كلنا كبار وصغار يوم من الايام. بس في فرق البرسنتاج اذا فيها اجيئة او لا، او بطريقة الوالدني او مرة ايه تعرفتي، او يكون وحدي عندها شخصية يعني بعد برحل ما عم تسمع شيء وتوقف له وقفة مرتبة تكون ديترميني في حال اتطول حدا عليها، يعني توقف وقف البوليس في اللي ضروري كلنا ناخذ هالدور. بس اللبس له تاثير، اللبس له تاثير انه نوقع بالرجال، بس هون الرجال لازم يكون عندهم كنترول على حالهم. بركي شو وحده عم تجرب تعمل لهم تشوف تفحصهم، بمعنى تفحصهم قد ايه هن قادرين يعملوا كنترول على حالهم، يعني كمان ما معقول.
اكيد اكيد. شكرا جنات لاتصالك واهلا وسهلا فيكي، منلك الحمد لله على السلامه، تابعينا على طول. اهلا وسهلا فيكي، شكرا. برأيك اللي قالته مدام جنات انه المرأة هي اللي بدها تربي ابنها على انه يتعامل مع هيك منظر يعني غض النظر وغض
كثير طرف. حبيت شو حكيت وقت عم تقول انه هي ربت بنتها مثل ابنها، انه ربت بنتها شو تعمل وكيف تتصرف وربت ابنها كيف يتصرف بنفس الموقف. كثير حبيت كيف، لانه انا دائما برجع بقول انه بيبلش عنا من البيئة، بيبلش عنا من البيت، بيبلش عنا شو حوالينا كيف ربينا وكيف نمينا. فكتير حبيت شو حكيت وبيدل على وعي، على وعي حلو موجود عندها، انه انتبه ابني هي يمكن تكون شيء من البنت مشان انه تجربك او تشوفك او لا. حبيت وبتمنى يكون كل الاميات عندهم هالوعي اللي حكيته المدام.
كتير منيح. ما بعرف في شيء بدك تضيفيه بالنسبة للسؤال يلي كنا عم نحكي عنه، بتحبي أي شيء تضيفيه ولا ننتقل لسؤال تاني؟
بس أكتر شيء بركز على أنه أي حدا بأي مكان معرض لهذا الموضوع، بس نحنا لازم كتير نكون واعيين وحذرين وننتبه إيمت بدها تكون مجاملة وإيمت بدها تكون لطافة من اللي مقابلنا وإيمت وفينا نقبلها وإيمت بتتجاوز حد اللطافة والمجاملة. وهون لازم ننتبه ونوعى وما نشجع، لأنه التحرش بس بده تشجيع من الطرف الثاني، والتشجيع أحيانا بيكون عن طريق الصمت، انه مجرد سكوتنا هذا معناته قبلناها، فاذا ننتقل للمرحله اللي بعدها
علامه الرضا
مبدئيا.
احنا فد اتصال. الو الو
الو
ايوه تفضلي
معي
النجمة، ممكن توطي صوت الراديو او بعد عن الراديو؟
ايه معلش وقفي لحظة.
تفضلي. طبعا بحب ذكر مستمعينا انه الموضوع هو التحرش الجنسي بموقع العمل. معنا المحامية الاستاذة.
الو هلا عم تسمعيني؟
تفضلي خليكي بعيد او وطي او طفي الراديو لو سمحتي. تفضلي.
يعني مواضيعكم كتير حلوة.
شكرا.
وعم بتوعوا العالم وتوعوا الناس بأشياء يعني هن بيجوز هلا ناسينا ومنجرفين بهالحياة. عرفتي في كتير يعني بنات صبايا هيدا يلبسوا كتير مزلط وهيك، يعني لازم شوية حشمة لحتى الشاب كمان ما يغض النظر، يعني تعرفي كيف. أنا كمان عندي بنات وهيك، كان لما بنتي تلبس كتير قصير هيك شورت وهيك كنت ألا شو هاللبس، أنا ما بحب هاللبس، بدي اياكي تلبسي يعني شيء هيك بانتظام.
ايه مدام نجمة، يعني هو اللبس اكيد له تأثير، بس اللي بده يتحرش بتحرش حتى لو كانت البنت لابسة اي لبس، مزبوط؟
لانه ليكي لما في حدا بيتحرش بالتاني هيدا بيكون عقدة عنده نفسية او بيكون مريض جنسيا، عارفتي كيف؟ انا هيك بعرف، يعني في اشخاص عندهم عقدة نفسية بنظرات للبنات للنسوان، يعني هذا مرض، هذا مرض نفسي يعني.
أوكي.
هذا بده طبيب، بده تداوي.
شكرا شكرا لاتصالك، شكرا لمداخلتك مدام نجمة، اهلا وسهلا فيكي. شكرا. اكيد انه لانه بتشير. تفضلي تفضلي شو بتحبي تعلقي.
انا بتشكرك لرأيك وعندك وجهة نظر مهمة، ما فيني اقول لا. وحبيت انك وقت طرحتي وقلتي انه هذا مرض، بس طالما هو مرض فاذا انا بدي عالج المريض ما بدي عالج الضحية. كتير بحترم وبحب شو بتقولي انه انت بتنبهي بنتك اذا لبست شيء غير لائق لانه تطلع فيه بالطرقات العامة، بس كمان انا بدي عالج الشخص الثاني. يعني انا ما بكفي بس اقول للصبية انه لو سمحتي ما تطلعي، هي الشخص اللي بحاجة لعلاج برأيي هو نظرة المجتمع ككل. يعني نحن في عنا شبه أحكام جاهزة، الشخص اللي بيلبس شوي مكشوف هو معرض أكثر للتحرش. بس أنا فيني قلك لا، أنه أي شخص، أي صبية، أي رجل، أي طفل، خليني أحصر الموضوع بأي امرأة حتى لو كانت لابسة لباس لائق محتشم إذا فينا نسميه، هي معرضة للتحرش. فإذا المرض يلي عندي إياه هو مو بس بالنظر، المشكلة عندي إياها هي أكبر من أني أحصر الموضوع بس بالتياب. العلاج أكيد بده يكون من البيت، بنبه شوي، بس الموضوع أكبر من هيك، خصوصي أنه نحن الحالة اللي عم نحكي عنها هي بحالة بمكان العمل. يعني عندي لبس معين ألبسه، عندي رداء معين لازم ارتديه، وهذا الشيء ما عم يردع المدير أنه يتعرض للسكرتيرة أو يتعرض للموظفة أو يتعرض للمدربة اللي هي تحت سلطته، والتحكم بيكون لإله بإيده. وبرجع بتشكرك لرأيك.
كمان اتصال تاني معنا. الو الو الو، يمكن تأخرنا على المستمعين. على كل بحب ذكر بالموضوع، الموضوعنا اليوم عن التحرش الجنسي بموقع العمل وعم نخص التحرش بالمرأة بشكل خاص. معنا المحامية الأستاذة جورجية غنيم. إذا بدنا نرجع نقول شو الآثار النفسية والمادية المترتبة على الشخص والمجتمع نتيجة هالتحرش هذا؟
أهم الآثار يلي بتنتج عن هي الحالة تجاه الضحية، لازم نقول إنه المرأة المتعرضة لهذا الفعل الغير أخلاقي هي ضحية. معظم الأمراض المسجلة هي أمراض نفسية، كونه انه هي بنقدر ناخد احصائية كاملة معظم يلي بيروحوا على العيادات. الامراض النفسية بتتمثل بحالة القلق، بتبلش عندي بحالة قلق، بحالة السهر، بتتطور لحالة لا مبالاة، بتصير حالة تعود على الموضوع.
هي يعني بالنسبة للضحية،
بالنسبة للضحية طبعا بالنسبة للامرأة اللي هي تعرضت لهذا النوع من التحرش الجنسي اللفظي المعنوي، احيانا بيتجاوز لدرجة اللمسات وما اشبه ذلك، بتعيش حالة خوف، تعيش حالة خوف دائمة، بتنقز من اي شخص، بتتلبك من اي شخص،
بتأثر على حياتها الزوجية فيما بعد.
تماما لانه بتبلش تتعرض لكوابيس كمان، انه بتصير حتى مو بس باليقظة، مو بس بيقظتها، بتكون حتى بحالة النوم، بتزرع حالة من احساس بالمطاردة، يعني بتحس حالها مطاردة بكيف ما فتلت، كيف ما
خوف مستمر.
في احداهن تذكر انه كانت تتعرض لتحرش، هي سكرتيرة خاصة لمدير، كانت تقضي الليل ببيتها هي وعم تفكر شلون بدي اختلق طريقة لاتجنب نظراته الوقحة، شلون بدي اخلق حجة مشان بعد، مشان محاولته الدائمة بلمسي، شلون بدي
أهرب
وقت بيستدعيني. صار عندها حالة رهاب نفسية من صوت من رنة التليفون، أول ما يرن التليفون صارت تقول بشكل غير مباشر صرت أهرب وأتخبى بالحمام مشان أنه صار ينطرني بالمكتب، صار ينطرني هي أهرب وأتخبى بالحمام مشان أنه وأخلق أي حجة أني تعبانة، أني مريضة، أني عم بحكي تليفون، أني عم بشتغل. ودائما بتكون عندها حالة كبت بالمكتب لأنه عم تختلق، بتفوت على بيتها بحالة من العصبية اللي ما أنا مسيطرة عليها، وبتنعكس على بناتها وبتنعكس على حياتها الزوجية، حتى تحكي هي وعم تحكي قصتها أنه كانت مضطرة أنه تطلع للعمل كونه هي عندها ظروف قاسية، ومضطرة تخفي عن زوجها لأنه زوجها عنده حالة شك.
فهي وقع بين نارين.
تماما حتى تطورت الحالة معه وصار عنده انهيار عصبي. يعني وصلنا
أكيد
بال
نفسية يعني.
وبعد المعالجة، هي نفسها هي السيدة لجأت لأحد الجمعيات اللي عالجوها، بعد المعالجة وقضت فترات طويلة بإحساسها بالمطاردة دايما مرافقة، هي التجربة السلبية بتقول انه بعدها بذهنها ولا ممكن تطلع منها.
حتما اكيد كابوس يعني بحياتها. في اتصال ناخد رأي المستمعين. الو
الو.
ايوه
مساء الخير.
مساء النور.
البرنامج جميل جدا والموضوع شيق جدا، بس لازم يبقى الانسان عنده مبادئ واخلاق.
حتما.
فبدون المبادئ والاخلاق بيبيح لنفسه كل شيء، ده على طرفين، كانت امرأة او رجل. ثانيا بنلاقي الناس جايين من عشان كندا مالتي كلتشر، فيها ناس من كل الجنسيات، فبنلاقي ان الموضوع دوت يعني مع رغم الإباحية اللي موجودة ورغم كل حاجة ممكن تلاقيها بسهولة، بيبقى من الكبت البلاد اللي هم جايين منها بيعرضهم لان هم بيضيعوا في المجتمع، بياخدوا الثقافات السيئة فيه، زائد ان ابتعدنا عن تعليمات الدين سواء كان اي دين، بيخلينا نتقض للقيم والمبادئ اللي هو ربنا يعني قال عليها ان الانسان يغض من بصره، وان لنا زي معين واحترام معين. فللاسف الشديد الحاله ديت بيقع كتير ضحاياها، وفي نفس الوقت ما نقدرش بس نقول لازم نعالج المريض، ما هو مرض نفسي، بس مرض نفسي ناتج عن ايه؟ لازم نشوف السبب اللي نتج عنه المرض دوت علشان لما نيجي نعالجه صح، لان احنا هنا بنعالج وللاسف الشديد مفيش حاجه بتتعالج، لان بيتطبع على اللي بيغلط، والانسان اللي اتوجع او الانسان اللي عاش في انهيار او الانسان اللي تعبان هو اللي بيواجه المساوئ بتاعه الحياه لوحده، او الضحيه دايما هي اللي بتفضل بتواجه المساوئ لوحدها. فالمجتمع مهتم جدا على ذنب بالناس السيئين اكتر من الناس كويسين.
حتماً.
وشكرا لذلك.
شكرا أهلا وسهلا فيك. شكرا. شو تعليقك؟
بدي أتشكر ذكرت عبارة كتير حلوة إنه الأخلاق، وفعلا هي الأخلاق هي اللي بتحكم الموضوع. مثل ما في عنا عادات اجتماعية نحن مكتسبينها وكبرانين معها، ممكن تكون صحيحة ممكن تكون سيئة، بس الأخلاق هي اللي بتحكم إذا هي العادة الاجتماعية جيدة فيني كمل فيها أو هي عادة سيئة. الأخلاق شيء مهم وضروري، بتشكر على العبارة اللي حكتها.
طبعا تفضلتي حضرتك وقلتي قديش تأثيرات النفسية اللي بتمر فيها الضحية يعني. شو الموقف القانوني والجزائي إذا
بس إذا بتسمحي لي قبل كمل بالنسبة للأثار. هلا أنا حكيت الأثر بالنسبة للضحية كونه هي بتصير عندها أمراض نفسية وحالات ومشاكل، بس في عنا أثر وأثر كبير كمان بيقع على المجتمع.
طبعا
وعلى المجتمع بدي أحكي على سير العمل، سيرورة العمل. هلأ المرأة تركت العمل على فرض أنه هي قاومت هذا التحرش، فإذا هي رجعت للمنزل، طالما رجعت للمنزل فإنه نحن خسرنا كفاءة ومؤهل تماما قوي. استسلام، هروب، عدم وجود حل، وشو ما كان يعني الموضوع. بس الأثر البعيد إنه أنا عندي بالمجتمع بمؤسستي خسر كفاءة ومهارة، وبالنتيجة إذا كل سيدة لقيت إنه هذا الحل، فإذا عناصر التوظيف بيصير عندي بالمؤسسة هي على أساس الجمال والمظهر والصفات المطلوبة، بتصير مو على أساس إنديش أنا عندي خبرات وبقدر أشتغل فيها، بتصير المسلك مشين، وبالنتيجة بيأثر على الأداء الوظيفي، بيأثر على يعني هذا على حساب العمل. وإذا بكل مؤسسة عندي تجربة تنتين من هي وبتكبر الدائرة وتتوسع الدائرة، فإذا أنا عندي نظام وانهيار بالنظام الاقتصادي والعمل، ما فيني إلغي هذا الموضوع. إذا أنا بدي أقول ما في حل، ما في مجال، خلص وقفت الشركة أو المؤسسة قائم على شو بيكون. فهذا الأثر كمان بينحكي
في المدة مدين على الدفع. بعدين ثانيا بالمصاري البقياني بتشتري عقار آخر يعني
على هالشكل وهالصيرورة هي، فعندي أزمة
أكيد. في أثر ثاني بتحبي كمان؟
يعني أهم بتخيل أهم شيء حكيت عن الضحية.
ناخد فاصل صغير ونرجع فورا. اسمعي هلا الغنية أنا.
اللي بتأثر تنورة، اللي بتأثر تنورة، تلحقها عيون الشباب.
طلعت الغنية كتير عالم بسطت فيها، لا بسطوا فيها، بس أنا ومجموعة من المحاميات الصديقات جربنا نوعي شوي إنه لا مو هيك. ما كتير انبسطنا
يعني. شاركوكي أكيد ناس كتير
بتخيل، يعني إيه إنه أي شيء يعني.
لا أو ما تكون يعني بمستهلكة يعني هالرأي هذا ما يكون مستهلك على الأقل.
ما هو هون بدي أقول لك
يعني دور الفن في رسالة بدها تكون.
هلأ مو ضروري كله يكون في رسالة، بس في رسائل نحن بتوصلنا بطريق مخبى، بطريق باطني، بطريق غامض، بس بتوصلنا رسالة انه اوكي غنية حلوة، طيب انه هي فيها كلام هيك، طيب ممكن هذا الكلام نستعمله بالطريق، والله حلو لانه تضحكوا عليه، لانه يعني في شيء بيجرنا هيك، بتمشي رجلنا مثل ما بيقولوا بدون ما ننتبه.
صحيح.
بقى ايه انا كان لي مزعج بالحقيقة مع انه بحب
فعلا. انا بوافقك الرأي كمان. طيب اذا بدنا نحكي هلا على الموقف القانوني والجزائي إزاء التحرش الجنسي،
التحرش الجنسي بقانون العمل بالدول العربية ما في عندي قانون واضح بعائب المرتكبين، بمعنى كلمة التحرش الجنسي اللفظي. الواضح عندي بالقوانين هو الاعتداء، يعني وقت تتطور الحالة عندي وتصير عندي بحالة اعتداء، اغتصاب، إجبار، غصب. قوانين العمل هي اللي بتنظم هذا الموضوع أكثر بقانون العمل. هلأ في عنا قانون عمل جديد بسوريا، القانون العمل الجديد الصادر بنظم هي الحالة وبيعاقب عليها، بيعاقب عليها بما يتناسب مع قانون العقوبات السوري من 9 شهور ل3 سنين. دائما عندي أزمة الإثبات، يعني كيف انا فيني اثبت انه انا تعرضت ل،
يعني مو بس ضحيه اللي عم يعني مو بس انه عم بتكون ضحيه، ايضا عم يظلم القانون يعني بهالطريقه.
وبسوريا بقدر اقول لك انه القانون بسوريا بيعاقب على التحرش، يعني في عندي القانون السوري قانون العمل السوري بيعاقب على التحرش، بس ما في عندي ضحيه بترفع الدعوه. يعني انا ما سأب اجى عندي حدا وعم بيقول لي انه أنا بشتغل بالمكتب الفلاني تعرضت للكلمة الفلانية وكانت طبعا بدها تكون متكررة ومستمرة، يعني مو إنه اليوم وخلص، إنه هي طبعا ما بتأدي لإنه أرفع دعوة، ما عندي كيفية إني أرفع دعوة
ما
فيها.
ما في حدا بيرفع، يعني صعب كتير.
ما سجلت دوائر المحاكم، ما سجلت حالي بهالحالة، يعني ما عندي رقم إليك إياه. يعني مسجلة حالات اغتصاب طبعا مو كلها، مسجلة حالات تعدي، بس تحرش لفظي، تحرش ترك العمل بسبب التحرش من قبل المدير، ما عندي دعوة.
لأنه يعني المناخ المجتمع الشرقي بيعيب على المرأة أنه يعني
تماماً
تصرح وتحكي
تماماً في، مع أنه يعني أنا بشوف أنه العقوبة هي نوعاً ما قاسية، يعني إذا طبقت يعني أنه شخص يخسر خلينا نقول الحد الأدنى من العقوبة 9 شهور، طبعا بما يتبع ذلك من مراقبة وبيخضع للمراقبة المسلكية
وغير تحديد أهلية
تماما. يعني أنا بشوفها أنه معقولة، يعني عقوبة معقولة، يعني بما يعني تتناسب بالفعل المرتكب، بس
ما في امرأة بتجريئة أنه تتخذ
ما بعرف لأنه بتتحكم هي، يعني حتى تعرفي الإجراءات القضائية عنا ما أنا سريعة، ما أنا سهلة، ما أنا بسيطة، ولأنك تثبتي هذا الموضوع بده ياخد وقت. بقى ما نوجدت،
يعني مو العيب بالقانون، العيب على العادات
تماما
اللي
تماما.
حناخد اتصال ونسمع رأي المستمعين. ألو ألو أيوة
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي.
من فضلك أنا بس كنت عايزة أستفسر من المحامية على شيء بالنسبة للتحرش الأب ببنته.
واو. شكرا. بتحبي تعلقي أي شيء تاني ولا بس هاد؟
نو، كنت عايزة أعرف بالنسبة يعني هي تعمل إيه، وفي نفس الوقت ايه المسألة القانونية من ناحية الاب، لان دي حقيقة كتير استغفر الله العظيم مش عارفة القيامة هتقوم ولا ايه بالظبط، فياريت تفسر لي الحكاية دي وكلها. أوكي. جزيل الشكر.
شكرا لاتصالك.
بالحقيقة الطرح اللي طرحتيه هو مفرد له باب وقسم كبير جدا جدا بقانون العقوبات السوري والمصري واللبناني والاردني بالقوانين بشكل عام، هي الجرائم الواقعة من الأصول والفروع. الأصول والفروع أب، جد، عم، أخ، وهي جناية قانونية مفرد لها فصل كامل، مواد كاملة واضحة جدا. بنحكي عنها إذا الموضوع مهم بنحكي عنها بتفصيل أكثر. العقوبة عنا بالشرق هي أكبر من العقوبة هون بالغرب. الأزمة بهي العقوبة ما في بنت راح تشتكت على أبوها، لأنه أمها بتخاف تتطلق، الفضيحة بالعيلة كبيرة، ما في أخت اشتكت على أخوها، يعني ما نوجد. عادة بتتلفلف الموضوع، بس قانون العقوبات واصل بالقسوة بهي الجريمة. الحق العام أبدا غير ممكن أنه نتنازل عنه. الأصعب بهذا الموضوع الشكوى، إذا كانت هي الجريمة واقعة على طفل قاصر، الشكوى لازم تكون من الأب أو الجد أو العم أو الخال، من الذكر الموجود بالعيلة. فإذا كيف أنا بدي يكون مشتكي وجاني ومجني عليه بنفس الوقت وأنا بإيدي بقى؟
معقولة.
تماما لأنه إذا
كل المعاني الإنسانية
هلأ هي وعم تسألني، ما بعرف أنا ما بعرف إذا حسيته من صوتي كتير عم يرجف منظر ما ممكن يفارقني أبدا 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 بمحكمة بالقصر العدلي المتوضع بالحجاز. بيروعنا كلنا المحامين، كلنا وقفنا كلياتنا عم نتفرج على منظر فتاة حامل بالشهر السادس أو السابع، مصطحبتها أمها وستة والحامل من الجد، يعني من بي زوجة مسافر لدولة من الدول العربية مشان مصدر رزق، مشان عقد عمل. هي موجودة ببيت أهل الشاب، بيه للشاب معتدي عليها ومتطورة الأمور لدرجة أنه صار في حمل بالموضوع. قدمت شكوى البنت، طبعا اهلها رفضوها انه ابدا. فالجد هو الاب والاب هو العم، وازمة حقيقية جدا. وحتى النائب العام الاول بسوريا تلبك كيف ممكن يكيف هاي الدعوة، على انه اساس ممكن يكيف هاي الدعوة؟ بقى منظر ابدا ما بيفارقني.
شو العقوبة اللي بتنزل على المرتكب هالجرم؟
حطيتيني بأكثر.
لا في معنى اتصال تاني ناخده. ألو أيوة تفضل.
أهلين.
أهلا وسهلا.
موضوع حلو برشا، حابنا ندخل في موضوع اللباس وعلاقته بالتحرش الجنسي في العمل، سخطه في العمل. أنه كلها علاقة، خطر المرأة ذكية تستطيع يعني تلبس اللي تحب، هي حرية شخصية. نعرف ديانات وكل ما يديك علاقتها بينها وبين ربها. المرأة الذكية تنجم تخلي الباترون كموندي يحترمها بطريقة ذكية، تبعد عليه فكرة انه ينبرها نظرة
دونية او انه نظرة شهوانية او جنسية.
تستطيع بطريقة ذكية تبعد له الفكرة هذيك وتخليه يحترمها كوميلفو، يعني اي رجل نتخيل انه يحترم المرأة مهما كانت، إذا كان هي تفرض احترام نفسها يحترمها مهما يكون هو إنسان غير نظيف. وهذا رأيي، وبالتجربة اشتغلت مع دونتيست وهو إنسان بينظر للعمل لسكرتاريته، ما عديت معها استاج بكل احترام ونلبس عادي. عادي.
شكرا.
المرأة الذكية تستطيع أن تحترم نفسها وتحمي نفسها. متخيل في العمل مش ممكن أنا تخرج على خطر حاجة كفناكي إذا كان عندها شخصية قوية.
شكرا لأتصالك. أهلا وسهلا. شكرا لأتصالك. أكيد بتوافقي المدام اللي
إيه على ما يبدو أنه هو حل من الحلول يلي أو
للإنسان اللي
نوع من أنواع التدابير الاحترازية مثل فينا نسميها، هو اللبس. يعني أنه بما عم بفهم من كل الاتصالات
عم تلبس اللي بدها إياه، ولكن يعني عم تفرض على الشخص اللي بتتعامل معه يلي هو بيتحرش بالنساء انه يحترمها، فهي شو ما لبست هيك بعتقد يعني كان المداخلة. اتصال تاني. الو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
والله انا عندي سؤال بس صغير، وفي حادثة حصلت معي بالنسبة للتحرش، مش معي انا اتحرش بيها، انه واحدة اتهمتني ان انا بتحرش بيها.
بكندا.
بكندا. انا سواق تاكسي. وطلعت منها بنت، يعني هي يعني underage، يعني 17 ولا 18 ما اعرفش، وكان بالليل الوقت كنت يعني واخدها من مكان كلب او حاجه, واحنا ممنوع حد يطلع معنا في التاكسي وهو مع البيره مفتوحه, لازم تكون مقفوله وفي باج وكلام من ده. فانا يعني ريفيوز ان هي تطلع التاكسي, عاوزه تركب كمان قدام في الكرسي يعني في المقعد الامان. وبعد كده ما انا عملت ريفيوز ان هي اولا ممنوع تبقى تكون معها اوبن بير ان كار, وفي نفس الوقت في المقعد الامامي لو ما فيش حد في الخلف يعني انا خفت. anyway عملت ريفيوز وعملت معها خناقه, جابت للبوليس واتهمتني ان انا حاولت اعتدي عليها وخدتها مكان وكذا كذا والكلام ده كله ما حصلش. انا من بعد الحادثه ديت بقيت يعني السؤال يعني عشان اكون بس واضح معاك, القانون هنا بيحمي البنت يعني لامتى يعني الحد اللي هو بيحمي القانون لامتى؟ يعني دلوقتي انا بقيت اخاف اركب بنات معايا وده اكل عيش, يعني البنات اللي هم صغيرين اللي هم بعد الساعه 3 من الكلبات والبار, يعني هل هم بيسمعوا للبنات بالطريقه ديت ان اي واحده تتصل على anyway انا طلعت انيسن في الاخر وعمل الديتكتيف معايا تحقيق ومعاها لا هي اللي غلطانه وسألني ان انا اكمل في القضية, قلت له لا مش اكمل. القانون هنا يعني اي بنت ماشية في الشارع ممكن تتصل بالبوليس تقول له ده لمسني ولا ده عكسني ولا ده مسك لي مثلا منطقة من جسمه ولا كلام من ده ولا ايه بالظبط, يعني ايه الحاجة المفهومة عشان اكون فاهم يعني بالظبط. شكرا
شكرا شكرا لاتفاعلك.
هلا انا اللي بدي اقول لك انه هيدا ما زلة بحق القانون, القانون هو واجبه يتطبق ومشان يحمي الاشخاص يحمي الافراد. اي هذا ما بعرف اذا هي زله اذا فيني اعتبرها زله مسلكيه فهي بحق الشرطه, بس انا بدي اقول لك انه اي شخص بيدعي اي ادعاء اي اتهام تجاه الاخر حق الشرطه انه هي تحقق بهذا الموضوع. وفهمت من حديثك انه اخر شيء انت طلعت بريء, طلعت بريء تماما من هذا الموضوع, وهذا الشيء كفيل انه يضمن لك حقك. انه طبعا بدك تتاخذ على محمل الجد اي شكوى, انا ما فيني اهمل اي تقرير موجود قدامي. الشرطه اذا ما تحققت بيكون هي مقصره بتطبيق القانون والعدل, مقصره بتطبيق القانون يلي موجود عندي والمواد القانونيه الموجوده عندي. بس بالنتيجه طالما وصل لك حقك ايه, بدك تقلي انه في اشخاص عم تستغل القوانين, دائما موجود هاد بالاقتصاد, في اشخاص تستغل القوانين الاقتصاديه, بالاجتماع في عالم تستغل علم الاجتماع, باي بحياتنا اليوميه اي شيء ممكن الانسان يقدر يستغله. هلا هون انا ما بعرف انه بدك تقلي انك متخوف انك تطلع شخص, هلا اكيد مو الاشخاص كلياتها متساويه, وهي بالنتيجه تجربه بحياتك بتعطيك خبرة بتعطيك نظرة أوسع لتقدر تقيم مين الشخص اللي ممكن تتعامل معه أو لا. وبالإجمال ما فيك تعطي حكم عام على الجميع, أكثر من أنه أنا أقول لك أنه حقك وصل لك بما أنك طلعت براءة والشرطة اشتغلت اللي لازم تشتغله.
بس فعلا يعني تصديقا لكلامه, المرأة بيوقف بجانب القانون حتى إذا لمسها, يعني لذلك الرجال بيبقوا محتاطين. احنا ناخذ اتصال أخير لضيق الوقت. ألو
ألو
أيوة
مرحبا, كيفك؟
أهلا وسهلا أهلا وسهلا, معنا المستشار المالي محمد سيروان. شو نعمل فيه هلأ لأنه
أنا هربعة اليوم
خسرنا معرفتك.
تسلم يا رب. الموضوع اللي عم تحكوا فيه بس حابب علق تعليق بسيط, يعني موضوع يعني مهم وغير مهم بنفس الوقت. مهم جدا إذا منقدر ننزله على الواقع ومنقدر ننزله على بلدنا وعلى سوريا وعلى الأوضاع اللي عم بتعيش فيها, وغير مهم إذا بننزله على قصص قديمة. يعني نحن اليوم بسوريا عايشين أزمة كبيرة وفيها قصص من الاغتصاب الكبيرة من وقت ما بلشت الثورة بسوريا, وقصص الاغتصاب يعني عم بتزيد بشكل فظيع. قصص الحمل من قبل الشبيحة ورجال المخابرات لبنات السائرات البطلات من الشعب السوري عم تزيد بشكل فظيع. اليوم عنا مثلا 100 حالة قتل طفل مع اغتصاب أمهاتهم بريف حماة من قبل النظام السوري. فهي الحالات من الاغتصاب ومن القتل ومن حالات الحمل الغير الشرعي تحت الضغط للنساء, شو بيكون عقوبتها بالقانون الدولي بعد ما يسقط النظام؟ كيف فينا نعاقب هدول الناس وزلم النظام؟ وكيف فينا نعاقبهم إن كان بالقانون الدولي أو كان بسوريا؟ هل هذا الشيء حيتم تحت النظام؟ أو تحت الدستور الحالي الموجود أو تحت دستور عدلي جديد مع الدولة الجديدة.
معلش محمد أنا بدي أعتذر منك، أكيد قلت اللي بدك تقوله. نحن طبعا يعني بلدنا عم تمرق بحالة من الفوضى الكبيرة كتير، بدنا نحط الاتهام على كذا على كذا جهة وليست على جهة واحدة. أكيد يعني ما هي بس جهة معينة اللي عم تعتدي حتما، يعني بهالفوضى هاي كتير 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 من الأشخاص اللي مستغلين هالموقف هذا وعم يتم فيها هالاغتصابات. دوليا ممكن انه ينطرح هالشي هذا، ما بعرف شو ردك بتحبي؟
انا بحكي بالشكل القانوني كحقوقية، بجاوب قانون العقوبات الجزائي العام ذاكر العقوبة المحددة بالنسبة للاغتصاب، وذاكر العقوبة وذاكر محدد شو الحق والحقوق للجاني وللمجني عليها. قانون العقوبات العام هو الناظم لهذا الموضوع. القانون الدولي لرفع دعوة شخصية أمام القانون الدولي، مانا يعني القانون الدولي هو ناظم علاقات دولية، دولة ضد دولة، إقليم ضد إقليم، منظمة ضد منظمة. أما الحالات اللي عم يحكي فيها فهي قانون العقوبات السوري الجزائي كفيل أنه يحلها في حال قدمت أي ضحية شكوى.
مثل ما عم تتفضلي هلأ حضرتك أنه القانون بينفذ يعني
تماما أنا عندي قانون عقوبات عام مطبق شامل كامل كفيل أنه يردع هي الجريمة في حال إثباتها.
وكثير من هالحالات هي تعتبر يعني نوع من أنواع
جريمة جناية بس أكيد. أنا فهمت من حديث المستمع أنه عم يحاول يشير لجريمة منظمة، بس أنا بس بدي أطرح أنه حالة الاغتصاب هي جناية، جريمة منظمة غير جريمة منظمة، عصابة غير عصابة، هي بس جناية وقانون العقوبات السوري الجزائي بينطبق عليها وبيندرج عليها. ما فيني يعني ما فيني بعيد أكثر من هيك، إنه واضح الحل.
بالنسبة طبعا ما عاد عنا وقت كتير، بدنا نحكي عن حملة سلوى. حملة سلوى هي حملة يا ريت تحكي لنا عنها لمناهضة التحرش الجنسي، وبدت بمثل فيلم كرتوني كان عم يورجي كيف المرأة تحافظ على يعني
دافع عن نفسها
طرق
للدفاع.
فشو بتحكي لنا
بالآونة الأخيرة وعبر النت، كونه هلأ صارت تكنولوجيا متاحة للجميع، درجت عدة حملات بالحقيقة بتوضح شو هو التحرش الجنسي، وين بيصير، كيف بيصير، كيف بيرتد، كيف مندافع عنه. بذكر عدة حملات، من أهم الحملات اللي هي كانت قريبة كتير وكانت لطيفة وبسيطة كتير وبتخاطب العقل البسيط، خليني نقول اسمها حملة سلوى لمناهضة التحرش الجنسي. بحب نوه وأطلب من أي حدا معنا هلأ مباشرة يتجه لليوتيوب ويطلبها لحملة سلوى لمناهضة التحرش الجنسي. هي عبارة عن مجموعة نسوية بلبنان قدمت فيلم كرتوني بشخصية كرتونية اسمها سلوى، عبارة عن دقيقة لثلاث دقائق المشهد، مو أكتر من هيك. بيأرجونا سلوى بالجامعة، سلوى بالسينما، سلوى بالتاكسي، سلوى بالطريق، سلوى بال تماما بتتميز هي الشخصية تماما، هي بشنطة حمراء حاملتها، أي شخص بيحاول يتقرب منها بيحاول يمسك إيدها. بيشرح لنا الفيلم الكرتوني شلون الطرق يلي ممكن تتعرض عليها، وبيشرح لنا أكثر قديش لازم تظهر الفتاة إنه هي ما نضحية، هي أقوى، لأنه طالما أنا أظهرت بموقف ضعف فإذا بيخلي اللي قدامي يتجاوز ويتمادى، بس لازم أرجي إنه أنا لا، فيني صرخ، فيني أضرب، فيني عيط، فيني أخبط، يعني فيني واجه هذا الموضوع. وهذا الشيء بيقلل 50% من سيطرة الجاني علي. بقلب هاي الحقيبة بنلاقي كتيب إرشادات، بنلاقي صفيرة بالمعنى إنه مجرد إنه هاي الصفيرة بيحكولنا، مجرد انه تنفخ فيها بتطلع الستريس الموجود عندها، الضغط النفسي الموجود عندها عن طريق النفخ، وبنفس الوقت حالة الصوت الأقوى القوي بتشكل حالة من الخوف عند الشخص المعتدي، فبتخليه يرتدع شوي إذا كان بده يفكر يتمادى أكثر. فهي فكرة كتير حلوة، وكتير درجة حتى 5 أو 6 صبايا نزلوا على الطريق بشكل طريق بشكل بسيط وما نو مخطط له، صار يوزعوا على السيدات هي الشنطة الحمراء.
حلو انه تعبير على انه يشجعوها.
الفكرة كتير لطيفة.
اكيد اكيد
فكرة كتير لطيفة. في
مضطرين انه يعني نختم او نتوقف عند هالحملة هي اللي فعلا ندعي الكل انه كل
بتمنى بتمنى الكل يجرب بس يشوف وياخد فكرة.
يعني اكيد ببلادنا محتاجينها كتير. هون النساء مثل ما قال احد المستمعين فعلا القانون بيحميهم 100%. بيبقى انه طبعا المجتمع هو كمان بيتحمل المسؤولية، تربية الطفل كمان نوع من المسؤولية. شكرا كثير لك المحامية الأستاذة جورجية غنيم، شكرا للموضوع اللي أغنيتي المستمعين بمعلومات كثير. أعزائي المستمعين انتظرونا بعد الفاصل مع الفقرة الثقافية ودكتور ناهد كوسا.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
شو قصتك حايصة لايصة؟
مين من شركات الطيران؟ مش عارف يكون عم بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، وإذا مش مصدقة اتصلي بغيرهم وقارني الأسعار.
كل أماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيداليتي كلاسي.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانين: 306 فلوري ويست أو 3603 بولفار دي سورس بالويست آيلاند بيرو دو سنترال.
514-448-0788-514-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كوت فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كوت فيرتو 514-744-2555.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع: عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، نابلسية، مجدوري، شيكيش، أيران وسمنة بلدية تبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكادي لدائنا ابني عكاوي لدائنا.
الأربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
شو قصتك هاي شلايطه؟
من شركات الطيران مش عارفه كوعي من بوعي ولساسي من راسي.
لا انا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الاردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
واسعارهم كيف؟
اسعارهم روعه، واذا مش مصدقه اتصلي بغيرهم وقارني الاسعار.
والاماكن؟
الاماكن مضمونه، ومن هلا فيكي تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازه قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبره طويله. وما تنسي تسالي على بروجرام فيديليتي كلاسي.
فوياج كلاسي بيستقبلكم على عنوانين 306 فلوري ويست او 3603 بولفار دي سورس بالويست ايلاند بيرو دو سنترال.
514-448-0788-514-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة نابلسية مجدولة شنكيش عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكادي لدأينا ابني عكاوي لأينا.
أعزائي المستمعين، مسك الختام مع دكتور ناهد كوسا والفقرة الثقافية. مساء الخير.
مساء الخير.
أهلا وسهلا.
مساء الخير.
طبعا ناهد، دكتور ناهد، نحن حكينا بالأسبوع الماضي عن احتفالات مونتريال بالسنة 370 على تأسيسها، وحكينا مين هو المؤسس الأول للمدينة، كيف بدأت مونتريال، كيف كان دور المرأة المونتريالية جان مانس وكيف تكرمت بعد 200 سنة. حكينا عن المرحلة الفرنسية ووقفنا هون. اليوم بدنا نحكي على المرحلة الإنجليزية، كيف انتقلت من انتقلت للمرحلة الإنجليزية إلى العصر الحديث، والجاليات العربية يلي أوائل المهاجرين العرب يلي سكنوا مونتريال.
نعم، إذا كان حديثنا في المرة الماضية هي على الاحتفال بذكرى 370 سنة على تأسيس مونتريال، ومثل ما تفضلتي أنه خلال كل تاريخ مونتريال منفتخر بالمؤسس اللي هو بول دو شوميدي دو ميزولنوف كمؤسس، ولكن التاريخ والمؤرخين اليوم، واليوم لأول مرة بسمع هلأ بعد ظهور قبل ما أجي على الإذاعة، أنه المؤرخون عم يعترفوا أنهم أخطأوا بحق جان مانس من 370 سنة، لأنه إلا كان الفضل في تأسيس مونتريال قبل بول دو شوميدي دو ميزونوف.
حتما الحملات يلي قامت فيها من فرنسا ولمونتريال وبهداك الوقت وبظروف صعبة كتير، بس انه عيد اعتباره بعد 200 سنة، يعني حلو ما انه راحت يعني.
نعم. وهلأ مثل ما قلنا الاسبوع الماضي كمان، انه كيف بدون يعملوا له تمثال الى جانب شوميدي دو ميزونوف. حكينا المرة الماضية أنه من سنة تأسيس مونتريال سنة 1642 إلى عام 1701 هذا التاريخ الأساسي لمونتريال. شو بيصير بسنة 1701؟ لأول مرة يجتمع الرجل الأبيض مع الرجل الأحمر، بيجتمع 1300 هندي الإيروكوا اللي كانوا ساكنين منطقة فيل ماري اللي هي الفيو بور دو مونتريال حاليا، بيجتمعوا من مختلف أنحاء الشمال الأمريكي من عدة قبائل هندية، بيجتمعوا مع 1200 شخص من مونتريال. يعني إذا قلنا 1200 شخص من مونتريال بهداك الوقت، يعني 3/4 المدينة كلها اجتمعت ليمضوا معاهدة الصلح الكبير، وهي أول معاهدة صلح كبير بين الهنود، الرجل الأحمر والرجل الأبيض في أمريكا الشمالية. العملية كانت كتير بسيطة، أنه بيعملوا عقد لتسهيل التجارة، بيعطوهم فاروق مقابل بعض البضائع الأوروبية، وبيبلش بيدخل البارود والأسلحة إلى الرجل الأحمر. بين سنة 1721 و 1734 البيوت كانت كلها من الخشب، وذكرنا بالمرة الماضية أنه عدة حرائق بتلتهم الأكواخ والبيوت الأولى في موريال. فبيصدر قرار تنظيم في البلدية أنه البيوت لازم تبنى من الحجر، بيبقى السقف، ففي حال صار حريق بس السقف هو اللي بيتغير. وبهالمرحلة ولا زالت المرحلة الفرنسية حتى عام 1760 بتكبر المدينة وبتبلش تخرج عن الأسوار، يعني بتنفتح الأسوار وبتبلش البيوت بتطلع خارج المدينة القديمة. وما بعرف إذا ذكرنا المرة الماضية أنه إحدى الخادمات السود اللي اتهمت
أنه حكينا.
نعم. أيوة. أعيدت أعيد حقها وهالسنة،
بس ما عرفنا شو القصة، يعني مستمعين ما عرفوا شو القصة، أنه هي امرأة سوداء كانت عبتقوم،
هي امرأة سوداء أفريقية متزوجة لأحد البرتغاليين الأوروبيين، فكانت بنفس الوقت زوجة ولكن بنظر الأوروبيين أنه هي خادمة من العبيد، من العبيد. فبيصير حريق مشهور سنة 1734، وتتهم هالست اسمها ماري جوزيف أنجليك. ماري جوزيف أنجليك تتهم أنه هي بسبب احترقت موريال. وبالحقيقة الحريق اللي صار بهداك الوقت التهمت مثل ما بقولوا التهمت النيران أكثر من 80% من المدينة، وسط المدينة بما فيها المراكز الحكومية والمؤسسات إلى آخره. فعلى ما يبدو أنه ماري جوزيف أنجليك كانت تحكي كتير وإلى آخره، يعني وتدخل من بيت لبيت، فما عندها أي كان وسيلة للدافع عن نفسها، فتتهم ظلما وتسجن وتعذب. بعدين بيتم شنقها بالساحة العامة اللي بالسنترفيل، وبعد ما بتنشنق وبتموت بيحرقوا لها جثتها. فمثل ما بقولوا أنه أهينت بكل معنى الكلمة، إلى أن، وهذا الحلو نحن بالغرب، في بلاد الغرب كيف أنه بيستمروا في البحث والتدقيق والتمحيص إلى آخره، إلى أن أثبت ولو بعد 278 سنة أنه ما في شيء، أي إثبات بدل أنه ماري جوزيف أنجليك هي اللي عملت الحريق. فالمير دموريال الحالي جيرال ترومبلي، مع طبعا هو كسياسي بس مع المؤرخين وأسادسة التوثيق، بينظروا بالقضية من أولها إلى حتى الآن، بتم تبرئتها قانونيا، وأطلقوا من فترة قريبة جدا يعني خلال هالسنة قرب القصر البلدي قريب من مترو شان دو مارس حديقة باسمها، وبدأ يتم الافتتاح رسميا عن قريب. طبعا صار في حرائق أخرى عام 1765 و1852 إلى آخره، بس كانت الأسباب واضحة. على سبيل المثال في سنة 1852 أعلى درجة حرارة تسجل في موريال، حيث نسجل درجات حرارة تجاوز 50 تحت الصفر في الشتاء، تصوري أنه وصلت درجة الحرارة إلى 40 درجة في فصل تموز يوليو سنة 1852. فطبعا بين الخشب والحرارة والرطوبة إلى آخره، ويكفي أنه أي صاعقة بهذاك الوقت ممكن أنه تلتهب. ف تقريبا نص المدينة احترقت، وعشر آلاف شخص تقريبا كمان 80% من السكان وجدوا نفسهم بالشوارع. عندي هون أرقام بتقول 8000 بيت انهدم من 1200، يعني تقريبا سدس موريال اختفيت. المرحلة الأولى من موريال انتهيناها، التأسيس فرنسي إلى أيلول 1760 تنتقل موريال من أيدي الفرنسيين إلى أيدي الإنجليز. موريال ما تنتقل، هي الخسارة بتتم بمدينة كيبك، وبيهاجم الجيش البريطاني بأيلول مدينة كيبك وتضرب طبعا بالمدافع، فتسقط مدينة كيبيك. بيلتجئوا الجنود الفرنسيين موجودين بكيبيك، بتراجعوا بينزلوا لموريال. بس لكن الجيش البريطاني وخاصة البحرية عندهم كانت قوية، فأول ما بيصلوا لموريال، موريال تستسلم نهائيا إلى إلى الإنجليز. الطابع الفرنسي بيبقى لموريال حتى 1830، يعني بيبقوا محافظين. شو اللي بيخلي موريال تنتقل أنهم كانت من فرنسية محضة 100% إلى إنجليزية؟ بسنة 1830 تجي موجات من المهاجرين الإنجليز، الإيرلنديين، الأمريكيين اللي كانوا عم يطلعوا من جنوب باتجاه الشمال، والإيكوسي.
يعيشوا بهالمدينة.
هل دفعات الكبيرة من المهاجرين اضطروا إلى توسيع المدينة أكثر، وعدد الفرنسيين ما قل بس نسبة الإنجليز زاد، وباعتبار السلطة بيد البريطانيين فكانت القوانين تسن كلها بالإنجليزي، والتوظيف يتم أكثر وأكثر، مثلا الشرطة، الجيش إلى آخره، فهذا طغى الطابع الإنجليزي عليها.
استمر لأيمت المرحلة الإنجليزية؟
المرحلة الإنجليزية استمرت إلى تقريبا يعني الستينات، خلينا نقول أنه لمن ما رجعت الدفعات الجديدة. هلأ بنحكي كيف أجت الدفعات، ودفعات كثيرة بقى صارت تجي من أوروبا الشرقية أو أوروبا الوسطى اللي بتتحدث بالإيطالياني أو الفرنسي أكثر، بالإضافة إلى هجرات الشرق الأوسط. من الشركات الإنجليزية المهمة، في كتير شركات كبيرة مثل شركة لابي، لكمباني دو لابي دو هيوتسون، أجت سنة 1850، تأسست 1670 بأوروبا، بس ودخلت مع الإنجليز من هداك الوقت شركة كبيرة، فوظفت كل الموظفين الإنجليز فيها، وحتى إلى فترة قريبة يعني كانوا يقولوا لك أنه الشركات ما كانت تحكي إلا بلغة الإنجليزية. هلأ بقى بنقدر مع الدفعة الإنجليزية أو التدفق الإنجليزي نقدر نشوف المراحل الكبرى لموريال، فيمكن بدي أقول أرقام كتيرة، فما كتير مهم الرقم بقدر أنه رايحين نشوف كيف بديت موريال تكبر. يعني كانت من مستوطنة إلى مستعمرة إلى مدينة، فبديت الشركات الكبيرة مثل ما قلنا لابي اللي هي نفسها تابعة لزيلرز، وهلأ اشتري طبعا عدة شركات، يبنى البنك دو موريال. أول بنك في كندا هو البنك دو موريال 1817 في موريال، وسموه موريال 1817. بيلحقوا 1829 مؤسسة مهمة جدا بتبلش بتشع منا الثقافة وبتشد أنظار الباقيين، هي جامعة ميجيل 1829،
اللي هي إلا كان طابع
بريطاني 100%. قبل كان في جامعة يونيفرسيتي لافال بكيبيك، مؤسسة من سنة 1663، فرنسية، بس ما كانت بحجم الجامعة ميجيل، يعني كانت مثل مدرسة تابعة لرهبان أو تابعة لمؤسسين كنسيين إلى آخره، بينما جامعة ميجيل كانت مؤسسة على أساس جامعة ببناء النواة الحالي المعروف، النواة جامعة ميجيل الحالية 1829. بعد سنة 1830 بيصير مرفأ، يعني مدينة بسنة 1830 إلى مرفأ تدخلها بواخر، هو مرفأ موريال الحالي. وبيصل القطار بعد 6 سنين 1836، ولا يزال الخط القطار موجود لحتى الآن على المرفأ، طبعا غير مستغل بس موجود. وبوصول المرفأ وخط القطار إلى وسط المدينة مباشرة اللي هي المركز الفيوبور المرفأ، بتبلش موريال بتنافس تورونتو وكيبك وأوتاوا بضخامتها وحجم اجتذاب التجار الكبار بهذاك الوقت. وحتى أنه بين 1843 و 1849 كتير نادرا بيعرفوها، بس بوجه تحية إلى عمار اللي حب أنه أركز على هالموضوع، أنه موريال صارت عاصمة لكندا بين 1843 و 1849، وما بياخدها يعني ينهب منها هذه الصفة إلا الإنجليز، لأنه خلال الانتخابات الأخيرة اللي بتصير فيها بيطلع واحد من المنتخبين بيريد يدخل اللغتين الفرنسية والإنجليزية كلغات رسمية للبلد، فبينتهزوا فرصة وجودهم بالبرلمان بموريال مجتمعين وبيحرقوا لهم البرلمان، فخوفا من وقوع المشاكل بين الفرنسيين والإنجليزيين بقولوا كانت السيطرة بريطانية، بقولوا لناخدها للقسم الإنجليزي، بياخدوها لطرفهم يعني القسم الإنجليزي بعيدا عن كيبك بعيدا عن موريال. ولكن الملكة بهذاك الوقت بتقرر أنه لا عند الفرنسيين ولا عند الإنجليز، فبتختار أوتاوا اللي هي الحد الفاصل بين كيبك وبين الغرب الإنجليزي، ولكنها في الغرب الإنجليزي حتى اليوم. سنة 1872 ببلش بناء الأوتيل دو فيل القصر البلدي، ولكن بيحترق بسنة 1922. القصر البلدي معمر كله من الخشب على الطريقة الفرنسية، ولكن بعد الحريق بسنة 1923 برجعوا فرنسا بتقرر أنه تبعت مرمر يغطي الهيكل القديم، فرجعوا أعادوا بناؤه مثل ما هو ولكن بالمرمر حتى إذا صار حريق ما بيحترق، بقي السقف مثل ما قلنا أنه السقف من الخشب فبتغير شكله. بسنة 1915 بين 1915 و1940 بتصير موريال مركز للمصارف، مركز كبير للمصارف في الشمال الأمريكي، والتاريخيين بموريال بيعتبروها ثورة المصارف، واللي بيمر بمركز المدينة بين شارع نوتردام وسان بول وهالمناطق اللي نوتردام محل ما في مركز البورس، بيشوفوا أنه المصارف أبنية واحد إلى جنب الثاني، طبعا ما مثل ما المصارف الحديثة بس تشوفوا أبنية قديمة كلها العواميد الأثرية. ولكن بالستينات يعني استمرت هالحركة المصارف والقوة التجارية إلى الستينات مع ازدياد النزعة الانفصالية فرنسية إنجليزية واستقلال كيبك، فبتروح كل هالمراكز الكبيرة إلى تورونتو وفانكوفر. من الأشياء اللي تلفت النظر إلى ما وراء البحار لموريال، كيف خلت موريال من بعد هالمرحلة اللي فقدت رونقها مع ثورة المصارف والتجارة إلى آخره، بسنة 1967 بصير الإكسبوزيسيون يونيفرسال المعرض الدولي بصير بموريال، فالمير دو موريال بيعمل تحديث لكل البنى التحتية والأبنية إلى آخره، وبيعملوا الإكسبوزيسيون المعروف بموريال، بيجذب كثير من العالم. وأنا حتى بتذكر كنت صغير، هلأ رايحين تعرفوا عمري، بتذكر أنه كثير ناس مهاجرين من سوريا بيروحوا بالستينات لموريال، بيقولوا المعرض الدولي إلى آخره. والمرحلة اللي بعدها بعد الإكسبوزيسيون يونيفرسال سنة 67، 1976 وقت بتصير الألعاب الأولمبية، اللي ما بيعرف موريال عارف موريال. فبالستينات كانت بداية التلفزيون على مستوى عالمي، بالسبعينات صارت كل الناس تلاحق الألعاب الأولمبية والمشاهد على التلفزيونية مباشرة، فكلهم يحكوا موريال موريال موريال، وفعلا بالستينات والسبعينات هي الهجرات الكبيرة الموريالي لموريال وخاصة الفرنسيين. فهذا اللي دعا أنه بدي الناس ترجع تزداد. حاليا موريال هي عاصمة للمود للديزاين، وعينت من فترة ليست ببعيدة من اليونسكو موريال فيل دو ديزاين. نعرف أنه في كتير شركات للبرمجة الإلكترونية والتري دي بموريال هاي تيك، كل شيء بخص الإلكترونيات، ولها توأمة مع عديد من بلدان العالم المعروفة، مثلا هيروشيما، مدن تانية أمريكية أوروبية إلى آخره. وموريال لها توأمة مع مدينة واحدة من كل بلد، ما بتأخذ مدينتين من بلد من دولة معينة. ومثل ما منشوف هلأ في كتير ناس بتحكي عن موريال لأنه طرقات وتغييرات، بس موريال فعلا حاليا تشهد ثورة عمرانية غريبة جدا. يعني أنا بطلب بس من الناس إذا بنزلوا على الداونتاون سنترفيل أو بالحركة المناطق التجارية ويطلعوا بس على السماء دوارهم، يشوفوا كم رافعة عم بتدور بنفس الوقت، بالإضافة إلى أنه تجديد البنى التحتية اللي قلنا أنه من سنة 1700-1800 في من البنى التحتية من الخشب أو من الآجر من الأرميد، هلأ كله عم برجعوا بيغيروه من البيتون إلى آخره. فما قابل أي تسكير حارة أو تغيير اتجاه سير، فمعناه أنه تحت الأرض يتحرك. وعلى فكرة تحت الأرض موريال معروفة، في كتير ناس من موريال ساكنين موريال كيبيكوا بيقولوا نحن ما بنعرف مدينة موريال اللي تحت الأرض. في موريال تحت الأرض بمنطقة لابي على سانت كاترين إلى آخره، بتشوفي السواح نازلين بالمطار ومعهم خريطة بقولونا بتعرفوا وين موريال تحت الأرض؟ أكتريت في كيبيكوا بقولوا في شيء هيك محل بنعرف بس ما بنقدر ندلكون.
واللي بينزل الكنيسة يلي موجودة على سانت كاترين،
نعم
هي
نعم.
أيضا تحتها هي المدينة
أكيد. تحت المدينة نعم فبتشوفي في كتير ناس ماشيين بالمترو عم بيطلعوا عم بدوروا على وين
مزبوط.
ونحن فعلا كتير أكتر أوقات ما بنعرفها. بشكل مختصر، مين المهاجر الأول لموريال خلينا نقول أو لكندا؟ طبعا كل مين بيشد الحاف لحاله بيقول نحن أول ما وصلنا الإنجليز الفرنسيين إلى آخره، بس أول ما نوصل هنين الصينيين اللي موجودين بشمال التبت أو بسيبيريا، اللي دخلوا قبل 120 ألف سنة مع القبائل البشرية الأولى اللي كانت تعتمد على الصيد، صيد الوحوش والزراعات إلى آخره، يعني القليلة. فانتقلوا من الصين إلى شمال الصين إلى سيبيريا إلى القطب الشمالي، وعبروا عن طريق مضيق بيرينغ معروف. هذا المضيق كان بيوصل آسيا الشمالية مع كندا الشمالية، بوصل القطبين.
حتى أشكالهم هي هلأ إذا منشوف
ما بس أشكال الهنود نحن منعرفون. عملوا دراسة على ADN على DNA اللي تركيبة البنية الخلوية البشرية، فتبين أنه هن أصلهم من الصين. يعني سواء العظم سواء الدم سواء كله مؤشر مثل ما تفضلتي العيون والشكل إلى آخره. النبي مضيق بيرينغ انفصل أو تسكر، كان مسكر فتم العبور، ولكن قبل 20 ألف سنة من الآن انفصل. فهالناس بقيوا موجودين بالشمال الأمريكي، ومع مرور الوقت بدوا ينزلوا إلى حيث الدفء، حيث مثل ما بيقولوا الحرارة بتساعد أكثر على الحياة، وعملوا حضارات المايا وحضارات الهنود الحمر في أمريكا الوسطى وحتى أمريكا الجنوبية. سنة 1642 مختصر مفيد وصل لموريال 50 شخص مثل ما حكينا الأسبوع الماضي. بسنة 1646 ببقى منهم 9 أشخاص، من 50 ببقى 9. بسنة 1673 بفضل جان مانس بيرتفع العدد إلى 490. بدي أعمل أرقام مدورة، 1700 بصيروا 2000، 1730 بصيروا 5000 عن سكان موريال، 1800 9000، 1830 وتنتقل إلى المرحلة الإنجليزية بيطف الرقم من 9000 إلى 27000 دفع واحدة.
قديش فرق يعني كتير.
الرقم الأكبر وهو بسموه العصر الذهبي لموريال، في خاصة في التجارة والهجرات، بيطف الرقم من 27000 إلى 90000 إلى 216 إلى 267000.
ما قديش الفروقات كبيرة
بهالسنين، بين 1830 بين 1830 1860 تبدأ الهجرات من بلاد الشام، 1830 1860، ويقال دخل 6000 سوري أي من بلاد الشام آنذاك بهذاك الوقت قبل سنة 1915.
يعني وجود
6000 سوري، إذا قلنا 6000 سوري، إذا قلنا بسنة 1800 كان عدد سكان موريال 9000،
فهنن يعني كان لهم وجود كبير.
فب 1830 بيطفوا إلى 27000 بسبب الإنجليز والإيكوسي قلنا الإيرلنديين إلى آخره. بس إذا السوريين بسنة 1915 كان وصل عددهم إلى 6000، فهذا عدد لا يستهان به نهائيا. هذا من عدا أنه إذا ذكرنا كل المؤرخين، وأحد أبناء الجالية براين عبود اللي أحد أجداده من بيت أبو نادر وصل إلى موريال، فهو بيقول فعلا هو لبناني، بيقول أنه وصل أحد أجدادنا أبو نادر إلى كندا إلى موريال من الأوائل. بس بنفس الوقت الوقت اللي المنطقة اللي كان هو فيها اللي حاليا هي في لبنان هي كانت لولاية دمشق على أيام العثمانية. سنة 1950 بيصل عدد سكان موريال إلى مليون، 1950 بال2001 بصيروا 1,040,000. هلأ حاليا العدد يتراوح بين 1,600,000 1,700,000.
يعني في تصاعد،
في تصاعد كبير. في تصاعد. بس هلأ بالمرحلة الأخيرة بيقولوا أنه في كتير ناس أنه موريال ما عم بزيدوا عدد سكانها. طبعا في أسباب، بالأول كانت موريال جزيرة وكل يقولوا رحنا لموريال، وكانوا المورياليه بدون يصيفوا أو يروحوا رحلات كانوا يطلعوا إلى لافال، يصلوا لافال هون كانت المصايف، يعني يقعدوا على العربية أو على الحنتور مثل ما بيقولوا ويقضوا نهارين يصلوا للافال. لافال في شاليات مصايف، وهذا كان لغران نور عندهم. هلأ لافال
صارت
في ناس تجي من شيربروك من تواريفير إلى آخره كنهار ليشتغلوا بي. فعدد زيادة الجسور بين الجزر الشمالية أو الجزر الجنوبية لموريال هذا خلى الناس تتوزع أكثر. بس إذا أخذنا موريال الضاحية بشكل عام طبعا العدد صار كتير. كندا بيصل كل سنة 260,000 مهاجر سنويا، وكيبك مقاطعة كيبك لها 55,000 إلى 60,000 مهاجر سنويا، 55,000 إلى 60,000 كل سنة. من هالعدد 90%، 85% إلى 90% لموريال.
ما بعرف ليش، مع إنه كتير من المهاجرين لا يتقنوا اللغة الفرنسية ولكن تجذبهم موريال.
يعني يبدأ دائما الاتجاه بيروح إلى مركز المدينة. في بموريال أقل تقدير 120-150 جنسية. بس إذا أخذناهم بشكل عام، يعني في كتير ناس بقولوا في كتير آسيويين، في ناس بقولوا في كتير أفريقيين، بقولوا في ناس كتير من أمريكا اللاتينية. 40% من الناس الموجودين بموريال من أصل أوروبي، 40%.
لذلك هي بتاخذ الطابع الاوروبي. يمكن
بحكي غير الكيبيكوا، بحكي من المهاجرين. من المهاجرين 40% بيجوا اوروبيين، 30% من اسيا، 20% من الامريكيتين، و10% من افريقيا. اكثر المناطق، بس هيك حتى احكي، لانه في ناس كثير، ما في ناس بيصلوا لموريال بيقولوا اوف قديش في زحمه، في ناس بيجوا لعندي على البيت او بيروحوا لمناطق بيقولوا ما في عالم، مع انه هن في موريال. اكثر المناطق كثافه في موريال هي منطقه مورويال، عفوا منطقه سان لوران والريفيير دي بريري. اكثر عالم بدك تشوفي زحمه بمنطقه سان لوران وريفيير دي بريري، في 49 شخص بكل كيلومتر مربع.
واو، عدد كبير
يعني. عدد كبير نسبيا بأمريكا الشمالية أو بموريال. أقل المناطق كثافة وقت ما بدنا نشوف عالم نهائيا هي منطقة مورويال وأترمو. مورويال وأترمو بين 4 إلى 8 أشخاص بالكيلومتر المربع.
يعني معلومات دقيقة جدا.
يعني في أشياء التاريخ بتركها لنا، هي أنه في كنيسة سان جورج على جان تالون بناها السوريين، النادي الكندي السوري اللي تأسس أول مرة 1940 موجود على زاوية جان تالون و سان لوران. عائلة فرح، عائلة أليبان، عائلة روسي، عائلة أبو نادر، مثل ما قلنا التجار السوريين كانوا يغدين المساحة الكبرى من الشارع السوري،
عائلة حداد كمان.
وعائلة حداد. فيعني على سبيل المثال سنة 1905 إنه وصل السوريين قبل 1915 6000 واحد. 1905 أسست أول جمعية سورية، شكلوها نساء، سموها جمعية السيدات السوريات. حلو. والصورة موجودة في متحف موريال بالذكرى. حلو. مع تحياتنا إلى آبائنا وأجدادنا اللي وصلوا قبلنا.
أكيد بدي أتشكرك كتير على هالموضوع، طبعا في له تتمة أكيد.
لا، الحديث يطول، بس أنه لازم ننتقل على مواضيع تانية بوقتها.
شكرا كتير دكتور ناهد كوسا بفقرته الثقافية. فقط بحب أنه شير برنامجنا، نحن حرصنا دائما أنه ناخد الحيادية ببرنامجنا. في عنا بفريق العمل طبعا عدة اتجاهات مختلفة سياسية، نحن كأخوة وكأفراد أسرة واحدة منقدم البرنامج بغض النظر عن مواقف البعض. بتصور كان موقف زميل